بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذا هو الباب السابع من أبواب كتاب التوحيد، وقد شرع فيه المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب وبما بعده إلى آخر الكتاب في شرح الترجمة السابقة، وهي الباب السادس، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قد سبق أنه ختم الباب السابق بقوله: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، ولم يفصل رحمه الله تعالى، حينئذ نحمل كل باب سيذكره بعد هذا الباب ابتداء من هذا الباب فهو شرح للسابق، لأنه سيذكر إما دليلا على التوحيد وإثباته، وإما بعض مفردات التوحيد، سواء كان توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات، أو يذكر نقيض التوحيد من الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر أو ما يعم النوعين. قال رحمه الله تعالى: باب بالتنوين من الشرك، من هنا للتبعيض، أي بعض الشرك وليس كل الشرك، لأن لبس الحلقة والخيط ونحوهما هذا ليس جميع أنواع الشرك، بل هو نوع واحد من الشرك، أي بعض الشرك. وأل هنا في الشرك تعم الشرك الأصغر والأكبر، فقد يكون لبس الحلقة والخيط شركا أصغر، قد يكون شركا أكبر. وإن أطلق بعض الشراح أن قوله من الشرك إنما هو الشرك الأصغر، وهذا كذلك صحيح، لأن قاعدة أن الشيء إذا حكم عليه بكونه في الأصل شركا أصغر لا يمنع أن يرتقي إلى الأكبر، بل هي قاعدة عامة، كل ما حكم عليه أنه شرك أصغر حينئذ بالاعتقاد قد يكون شركا أكبر. لذلك إذا قال ما شاء الله وشئت هذا شرك أصغر في الأصل، وهذا الذي نحمله عليه، لكن لو اعتقد بقلبه سواء المشيئة مع مشيئة الباري جل وعلا أو أنها أعلى وقع في الشرك الأكبر. إذن كل ما قيل فيه إنه شرك أصغر حينئذ يرتقي إلى الشرك الأكبر بالاعتقاد، لكن البحث يكون في ماذا؟ في تقرير الأصل، ما هو الأصل، بحيث تحكم عليه ابتداء ثم بعد ذلك بالقرينة ينتقل الأكبر، وليس العكس، بمعنى أن من رأيته لبس حلقة أو خيط لرفع البلاء أو دفعه أن يحكم عليه ابتداء بالشرك الأكبر، لا، أو قال ما شاء الله وشئت يحكم عليه ابتداء بالشرك الأكبر، لا، وإنما نحكم بالشرك الأصغر ثم نبحث عن القرينة، إن وجدت قرينة وإلا رجعنا إلى الأصل وهو الشرك الأصغر. من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. الحلقة كل شيء استدار من صفر وغيره، كل شيء استدار من صفر وغيره. والخيط كالودعة والخيط ونحوهما كالودعة والتميمة والمسمار والخرزة ونحو ذلك. والمراد هنا ليس عين الحلقة والخيط، إنما المراد شيء يوضع يعتقد فيه على أنه سبب لرفع البلاء أو دفعه أيا كان ذلك الشيء، حينئذ ينظر فيه من حيث السببية، وما جاء أو ثبت أنه سبب بالشرع أو سبب بالقدر حينئذ استعماله على أنه سبب لا إشكال فيه، وإنما البحث فيما لم يثبت أنه سبب من جهة الشرع ولا من جهة القدر يكون داخلا فيه في هذا الباب، بمعنى أن هذا الباب يتعلق به بالأسباب، الأسباب التي يترتب عليها المسببات، حينئذ النظر يكون هل هو سبب ثابت أم لا. فإن ثبت من جهة الشرع كالعسل مثلا يعتبر دواء، هذا من جهة الشرع، أو من جهة القدر مما جرب وعلم أنه يؤثر في كذا وكذا، وما عدا ذلك فالأصل فيه المنع، بمعنى أنه لا يعتقد في سببية الشيء أنه سبب ولم يثبت شرعا ولا قدرا. قال: لرفع البلاء أو دفعه. لرفع البلاء هذا قبله أو بعد نزوله، أو دفعه يعني قبل نزوله، لأن الحلقة قد توضع مثلا من أجل العين، والعين قد تكون نازلة حينئذ يرفع، أو اتقاء للعين حينئذ يكون لدفع العين. قال: قوله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، رفع البلاء إزالته بعد نزوله ودفعه منعه قبل نزوله. قال أي لرفعه إذا نزل، إذا نزل يعني أصيب فصار مريضا بالعين مثلا، حينئذ توضع هذه الأشياء من أجل رفعه، ودفعه قبل أن ينزل، قبل أن ينزل يعني من باب الوقاية، يعني إذا كان هذا هو القصد فتعلق قلبه به في دفع ضر ما قد نزل ومما لم ينزل، وقد صرحت الأحاديث بأن هذا شرك بالله، لكنه شرك أصغر باعتبار الأصل، فاعتقد أنه ماذا؟ أنه سبب. ويجمع ذلك شيء واحد وهو الطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. ولبسها على قسمين، لبس هذه الأشياء على قسمين، أولا اعتقاد أنه سبب، اعتقاد أنه سبب، فهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. الثاني أن يعتقد أنه يدفع أو ينفع، يعتقد فيه ماذا؟ أنه يدفع بذاته أو ينفع، حينئذ أضاف إليه ماذا؟ أضاف إليه وصفا وما هو من خصائص الباري جل وعلا، لأن الذي يدفع أو يرفع أو يمنع هو الله عز وجل، حينئذ يكون ماذا؟ شرك أكبر، يكون شرك. إذا اعتقد فيه أنه ينفع أو يضر فهذا كمن اعتقد في الأموات، لا فرق بينهما البتة، لأن عابد الأموات عابد القبور عابد الوثن يعتقد فيه النفع والضر، فكل ما اعتقد فيه النفع والضر فهو شرك أكبر. فإذا اعتقد في الحلقة وفي الخيط ونحوهما أنها تنفع بذاتها أو تضر بذاتها، حينئذ نقول هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر شركا أكبر. إذن لبسه على قسمين، اعتقاد أنه سبب فشرك أصغر، أو أنه يدفع أو ينفع فشرك أكبر، لأنه اعتقد أن ثم متصرفا بالنفع والضر مع الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: قوله وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل أفرأيتم، قل يا محمد لهؤلاء المشركين، أفرأيتم أي أخبروني ما تدعون من دون الله، أخبرون عن الذين تدعون من دون الله أي تعبدونهم، والدعاء هنا يعم دعاء العبادة ودعاء المسألة، يعني أراد بهم الأصنام. إن أرادني الله عز وجل بضر، نكرة في سياق الشرط فتعم، أرادني بضر من فقر أو مرض أو نحوها، هل هن هذه الأصنام كاشفات ضره ترفع الضر، أو أرادني برحمة من صحة أو نعمة أو رزق أو ولد، هل هن ممسكات رحمته؟ الجواب لا، لا ترفع، لا تكشف الضر ولا تمسك الرحمة. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، هذه الآية وإن كانت في الأصنام يعني في الشرك الأكبر لم يعتقدون فيها، لكن ما نزل في الشرك الأكبر يصح الاستدلال به على الشرك الأصغر، هذه كذلك قاعدة من قواعد الاستدلال في باب التوحيد، كل ما نزل في الأكبر ولو كان نصا فيه جاز أن يستدل به على الأصغر، وهذا وارد عن السلف كثيرا. قال مقاتل: فسألهم صلى الله عليه وسلم فسكتوا، لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها أنها تنفعها وتضر، وإنما يعتقدون فيها ماذا؟ الوساطة، أنها ترفع حوائجهم إلى الله عز وجل، وأما أنها تنفع وتضر بذاتها فالمشركون الأوائل لا يعتقدون ذلك في معبوداتهم. قال: قلت فإذا كانت آلهتهم التي يدعون من دون الله لا قدرة لها على أن تكشف ضرا أراده الله بعبده، أو تمسك رحمة أنزلها على عبده، فيلزمهم بذلك أن يكون الله تعالى هو معبودهم وحده لزوما لا محيد لهم عنه. لماذا؟ لأن من خصائص الإله الحق الذي يملك النفع والضر، من خصائص الإله الحق الذي يستحق أن يعبد دون ما سواه هو من يملك النفع والضر، حينئذ إذا ثبت عند المشركين أن هذه الأصنام لا تملك نفعا ولا تملك ضرا لزمه ماذا؟ أن يفرد الله تعالى به بالعبادة، وإذا كان كذلك هذا يدل على أنهم يعتقدون أن الذي ينفع هو الله والذي يضر هو الله، فلزمهم ماذا؟ توحيد العبادة. قال: وذكر تعالى مثل هذا السؤال عن خليله إبراهيم لمن حاجه في الله فقال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فأقام تعالى الحجة على المشركين بما يبطل شركهم بالله وتسويتهم غيره به في العبادة، تسويتهم غيره به في العبادة، لأن من لوازم الشرك أنه سوى بين المخلوق وبين الخالق في خصائص الربوبية أو الألوهية على حسب الوقوع في الشرك هل هو في الربوبية أو في الألوهية. قال وتسويتهم غيره به، غيره أي غير الله عز وجل من المخلوقات، به أي بالله عز وجل في العبادة بضرب الأمثال وغير ذلك، يعني فأقام الحجة بضرب الأمثال وغير ذلك. وهذا في القرآن كثير، كقوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله أي الأصنام لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، يعني أصغر ما يمكن أن يكون من المخلوقات يمتنع على هذه المعبودات أن تخلق مع الله عز وجل شيئا، إذن انتفى عنهم ما هو من خصائص الربوبية. ودل ذلك على ماذا؟ على أن عبادة ما سوى الله عز وجل باطلة. إذا كانت هذه الأصنام لا تستطيع ولن تستطيع أن تخلق مقدارا ذبابا فضلا عما هو أكبر من ذلك من السماوات والأرضين، إذن بطلت عبادتها أو لا؟ بطلت عبادتها. لن يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، يعني لو أخذ الذباب شيئا من الطيب الذي يوضع لهذه الأصنام أو الطعام والشراب الذي يوضع لهذه الأصنام عجزت هذه الأصنام عن أن تأخذ ما أخذ منها. هذا يدل على ماذا؟ على غاية الضعف وأنها لا تملك أن تدفع عن نفسها شيئا البتة. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب يعني الذباب والمطلوب الذي هو الصنم، أو بالعكس الطالب الصنم والمطلوب الذباب، طالب الصنم والمطلوب الذباب، وقيل الطالب العابد الذي صرف العبادة لغير الله تعالى والمطلوب هو الصنم، هذا أظهر وأنسب لي للآية كانت متلازمة، ضعف الطالب الذي هو العابد والمطلوب. وقال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء يعني من الأصنام كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وكذلك الأوثان لا تملك لعابديها نفعا ولا ضرا، بمعنى أن بيت العنكبوت لا يقي، يقي أو لا يقي؟ لا يقي شيئا البتة لضعفه وهوانه. فكذلك هذه الأصنام لا تملك نفعا ولا لا تملك جلب نفع ولا دفع ضر لعابديها، حينئذ لا فرق بينها وبين بيت العنكبوت. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى والذين يدعون من دون الله من الأصنام ونحوها لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، هذه من خصائص الربوبية أن الذي يخلق هو الذي يستحق أن يعبد. أموات غير أحياء يعني الأصنام، وما يشعرون أيان يبعثون، ما يشعرون أيان يبعثون يعني وما يدل الكفار عبدة الأصنام متى يبعثون، متى يبعثون، أو أن الأصنام كما جاء في القرآن أنها تعاد فيها الروح يوم القيامة وتتبرأ من عابديها، دل على ذلك النص، يعني القرآن يدل على أن الأصنام تبعث، كل معبود يبعث وتجعل فيها الحياة فتتبرأ من عابديها. وقيل وما يدل الكفار عبدة الأصنام متى يبعثون. ذكر العماد بن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم عن قيس ابن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء أدنى شيء، نكرة في سياق الشرط لو، قال لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فما يصيبك فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك. ودل ذلك على أن النفع جلب النفع ودفع الضر إنما هو ابتداء وانتهاء، وإن قل فيهما فهو من عند الله عز وجل لا لأحد سواه البتة. قال: جفت الصحف ورفعت الأقلام، واعمل لله بالشكر في اليقين، واعلم أن الصبر واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا ذكر ابن كثير بتفسير الآية التي هي آية الباب، قل أفرأيتم، وذكر هذا الحديث ليدل على أن جميع ما يصيب العبد من نفع أو ضر فإنما هو من عند الله تعالى، وأن هذه الأصنام وما دونها من سائر البشر لا يملك شيئا البت لنفسه فضلا عن غيره. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه، قوله عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. من هذه سببية، يعني بسبب الواهنة، وهي نوع من أنواع المرض. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك إلا وهنا. هذا استثناء، هي في الأصل لا تنفع ولا تضر، لكن الله عز وجل لحكمة يجعل ما جعله المشرك مقصودا له على نقيض قصده، فإذا وضع مثل هذه الأشياء لدفع الضر الله عز وجل معاملة له بنقيض قصده يجعل ماذا؟ عقوبة له. فإذا أراد دفع المرض ووضع سببا ليس شرعيا زاده هذا السبب ماذا؟ مرضا، على عكس ما قصد. ولذلك قال: انزعها فإن لا تزيدك إلا وهنا. فإذا تقرر أنها لا تملك نفعا ولا ضرا وليست بسبب شرعي ولا قدري، حينئذ كيف جاء في الحديث أنها ماذا؟ تزيده وهنا، يعني مرضا، هذا معاملة له بنقيض قصده، وإلا الأصل أنها لا تنفع ولا تضر. قال: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وبعضهم يرى أن الحديث فيه شيء من الضعف، وإنما المصنف رحمه الله تعالى بينه كما ذكرنا أولا، إنما يذكر ما صح عنده وما حسن عنده، لا ما صح عند غيره، ثم لا يجعل مثل هذه الأحاديث التي يقع فيها كلام لبعض أهل العلم أو يعبر عنها بأنها مضعفة، يعني حكم بعض أهل العلم بضعفها، لا يجعله أصلا، يعني الباب دلت عليه الآية السابقة حينئذ يكتفى بها، لكن هذا من باب التأكيد فذكره رحمه الله تعالى، وإن كان الحديث شواهد تعضد الضعف اليسير فيه في سنده. قوله عن عمران بن حسين أي ابن عبيد ابن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر، نجيد فعيل صحابي ابن صحابي، أسلم عام فتح خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. قوله: رأى رجلا، في رواية الحاكم: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة من صفر، يعني هو عمران وهو صحابي، ها وقع في الشرك، ها وقع أو ما وقع، كيف صحابي يقع في الشرك؟ أصغر، نعم أصغر، لأنه من سائر الذنوب، ليس مخرجا من الملة. وفي عضد حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ الحديث. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث، وهذا لا إشكال فيه، كون صحابيا ويقع منه مثل هذا الذنب لا إشكال فيه، وإنما الكفر الأكبر والشرك الأكبر هذا ممتنع. قوله: ما هذه؟ الظاهر أنه للإنكار عليه، وهذا هو ظاهر النص، ما هذه؟ هذا ليس استفهاما، وإنما هو ماذا؟ هو إنكار عليه. وذهب بعضهم إلى أنه ماذا؟ إلى أنه من قبيل الاستفهام، حينئذ إذا شك في الشيء فلا بد من الاستفهام، إذا كان محتملا حينئذ لا بد من الاستفهام. لكن لما كان في ذاك الزمان بعض الناس قد يكون مرتبطا أو لا زال في قلبه شيء من عادات الجاهلية، حينئذ صار الظاهر ماذا؟ صار الظاهر أنها حلقة من أجل دفع مرض نحو ذلك، ولذلك حمله على الإنكار أولى من الاستفهام. لكن لو كان البلد لا يعرف فيه مثل هذه الأفعال حينئذ يأتي ويستفهم أولا، أما إذا شاع عند الناس أمر ما ورأيت فالأصل ماذا؟ حمله على ما شاع، حمله على ما شاع، هذا الأصل. قوله: من الواهنة، قال أبو السعادات: الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد وهي تأخذ الرجال دون النساء. والمراد أنه مرض، يعني جعل هذه أو هذا الخيط أو الحلقة من أجل دفع مرض أيا كان ذلك المرض. فقول من الواهنة هنا ليس تخصيصا، وإنما هو لبيان الواقع، حينئذ مثله يقاس عليه، لأنه أراد ماذا؟ أنه جعل سببا ليس بي بسبب، سواء كان لدفع مرض أو نحوه، وإنما نهاه عنها لكونه يظن بأنها تمنع عنه هذا الداء وترفعه، هذا أو ذاك، يعني من الواهنة يدل على ماذا؟ على أن المرض قد نزل، إذن وضع هذه الحلقة من أجل رفعه، من أجل الرفع، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بنزعها لذلك، لأن التوبة لا تتحقق إلا بالنزع، فإذا كان قد وضع شيئا يتعلق بالعين دفعها أو رفعها، حينئذ التوبة لا تتحقق إلا بماذا؟ إلا بإزالته. مقارفة الذنب لا يتصور معه استغفار، أو لا يكون مستغفرا ومع ذلك مصرا على الذنب، لا يمكن أن يجتمعا البتة. قال وأخبر أنها، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الحلقة لا تزيده إلا وهنا، فإن المشرك يعامل بنقيض قصده، يعني أراد أن يجيب عن الإشكال. نحن قلنا السبب الذي لم يجعله الله عز وجل سببا معناه لن يترتب عليه المسبب، هذا الأصل، فإذا كان كذلك فحينئذ نقول هذا يدل على أنه لما قال لا تزيدك إلا وهنا علمنا أن هذا من باب العقوبة، فعقبه الله عز وجل بنقيض قصده. قال فإن المشرك يعامل بنقيض قصده لأنه علق قلبه بما لا ينفعه ولا يدفع عنه، فإذا كان هذا في من تعلق بحلقة من صفر فما الظن بما هو أطم وأعظم ممن تعلق بمعبود من دون الله تعالى، فإذا كان هذا سببا جعله سببا وليس بسبب ولم يخرجه عن الملة وتعلق قلبه به وجاء هذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلحت أبدا، كيف بالذي يتعلق به الأوثان والأصنام من باب أولى وأحرى، كما وقع من عبادة القبور والمشاهد والطواغيت وغيرها، كما لا يخفى على من له أدنى مسكة من عقل، يعني بقية، والذي عنده شيء من العقل لا يمكن أن يتعلق بماذا؟ بالمخلوقات أبدا. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل: فيه شاهد لكلام بعض الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر به بالجهالة، يعني العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل ليس في الشرك الأكبر فقط، وإنما كذلك فيه في الشرك الأصغر، في الشرك الأصغر، والناس إذا نازعوا في الشرك الأكبر اليوم فكيف بالشرك الأصغر. قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. قوله رواه أحمد بسند لا بأس به، وهو الإمام أحمد ابن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد شيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي، إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، وهو الذي كان يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها، لعلمه بباب المعتقد وأصوله معتقد أهل السنة والجماعة وإحاطته بكلام السلف والصحابة رضي الله تعالى عنهم، حينئذ ما من شبهة إلا والجواب عندهم. روى عن الشافعي ويزيد ابن هارون عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وابن عيينة وعبد الرزاق وخلق لا يحصون، يعني كثرة، مات سنة 41 و200 وله 77 سنة رحمه الله تعالى. قوله وله عن عقبة بن عامر مرفوع له الإمام أحمد: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فلا أتم الله له، يحتمل أنه دعاء جملة خبرية، ويحتمل أنه ماذا أريد به الإنشاء، إما أنه جملة خبرية يعني أخبر أن الله عز وجل لا يتم له شيء من ذلك، لا يتم له شيئا من ذلك، أو أنه دعاء عليه. والفرق بينهما أنه لو كان خبرا حينئذ كل من تعلق تميمة لن يتم له ما أراد، وإن كان من باب الدعاء فقد يستجاب وقد لا يستجاب، هذا الفرق بين المسألتين. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية عند أحمد الحاكم، وهي في حديث آخر وليست من رواية الحديث السابق، إن كان ظاهر صنيع المصنف أنها ماذا؟ أن الحديث واحد، وفي رواية أخرى لا، هذا حديث آخر. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، يعني حكم على أن من تعلق التميمة فهو مشرك، ثم قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، والأصل فيه أنه شرك أصغر. عقبة بن عامر صحابي مشهور فقيه فاضل، ولي إمارة مصر لمعاوية 3 سنين ومات قريبا من 60. قالوا في هذا الحديث التصريح تنصيص، بأن تعليق التمائم شرك، تعليق التمائم شرك، وسيأتي الباب الآتي ما يتعلق بالرقى والتمائم شرك، وأطلق الشرك في النص فقد أشرك، من تعلق تميمته فقد أشرك، تعلق يعني علقها وتعلق بها بقلبه وفعله جمع بينهما، أو تعلق به بقلبه. التصريح بأن تعليق التمائم شرك لما يقصده من علقها لدفع ما يضره أو جلب ما ينفعه، هذه علة مضطردة في كل من تعلق بسبب، أنه ماذا؟ أنه إنما علقه من أجل اعتقاد النفع والضر. وهذا أيضا ينافي كمال الإخلاص الذي هو معنى لا إله إلا الله، لأن المخلص لا يلتفت قلبه لطلب نفع أو دفع ضر من سوى الله، من سوى الله يعني مما أذن الله تعالى به. ولذلك إذا الاعتقاد النفع هو السبب الذي يتعاطاه الإنسان، هو لابد أن يعتقد أنه ينفع، لكن لا بذاته وإنما بجعل الله عز وجل له نافعا، هذا الأصل. وأما إذا اعتقد أنه بذاته هو الذي يكون مصدرا للنفع والضر فهذا شرك أكبر. أما أنه ينفع، هذا كل إنسان يأخذ العلاج مثلا ويعتقد أن فيه ماذا؟ أن فيه نفعا، بمعنى أنه يزيل المرض الذي به، إذن اعتقد فيه النفع لكن لا بذاته وإنما بجعل الله عز وجل. فليس المراد هنا أنه يعتقد أن الشفاء يكون به بهذا الدواء، وأنه لو اعتقد ذلك صار قد وقع في محظور، لا، إنما المراد أن يعتقد أن هذا الدواء مثلا بذاته لا بفعل الله عز وجل، هذا شرك أكبر. فإذا اعتقد أن الله عز وجل جعل فيه نفعا وكان سببا مأذون فيه من جهة الشرع والقدر، هذا لا إشكال فيه، بل الأخذ بالأسباب من كمال التوكل، ودخل في مفهوم التوكل. قال ولذلك قال هنا ماذا؟ قال لما يقصده من علقها لدفع ما يضره أو جلب ما ينفعه. وهذا أيضا ينافي كمال الإخلاص الذي هو معنى لا إله إلا الله، لأن المخلص لا يلتفت قلبه لطلب نفع أو دفع ضر من سوى الله. ولذلك لما ذكر أهل السنة والجماعة ما يتعلق بالأسباب قالوا ألا يعتقد أنها مؤثرة بذاتها، هذه قاعدة عامة، أنه يجوز أن يأخذ بالأسباب المباحة التي أذن بها لكن لا يعتقد أنها ماذا؟ مؤثرة بذاتها. فإذا أراد أن يتعالج مثلا بالعسل، حينئذ هذا العسل سبب شرعي دل النص على أنه ماذا؟ أن الشفاء في العسل، لكن هل هو بذاته ويعتمد عليه؟ الجواب لا، ولا يجعله ماذا؟ أنه مؤثرا بذاته، بل ذلك إلى الله عز وجل. فإذا اعتمد عليه ولو كان سببا شرعيا وغفل بقلبه عن المسبب الحقيقي فهو نوع من الشرك الأصغر، حتى ولو كان ماذا؟ حتى لو كان سببا شرعيا. فإذا غفل وتناسى أن المسبب والمؤثر الحقيقي هو الله عز وجل، وأن هذا إنما هو مجرد سبب مأمور بأخذه، حينئذ يكون قد وقع كذلك فيه نوع من الشرك الأصغر. ولذلك أراد المصنفون أن يبين أن كمال الإخلاص هو التعلق التام بالله عز وجل ولو كان بالأسباب الشرعية والقدرية، فيتعلق بالله عز وجل، يأخذ ويتعاطى هذه الأسباب لأنه من كمال التوكل، ولكن يجعل قلبه معلقا بالله عز وجل، هو الذي يملك النفع مطلقا ويملك كشف الضر مطلقا. قال كما تقدم في قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، لا أحد أحسن دينا وعملا وطاعة وعبادة وإسلاما وإيمانا ممن أسلم وجهه لله، أخلص وجهه لله تعالى مطلقا وهو محسن موحد. فكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك، كمال التوحيد لا يحصل إلا بماذا؟ إلا بترك ذلك. أي ذلك؟ ها، الشرك الأصغر. حينئذ كمال التوحيد المراد به هنا ماذا؟ كمال الواجب، لأن الشرك الأصغر لا ينافي أصل التوحيد وإنما ينافي كمال التوحيد الواجب، فلن يكمل التوحيد إلا بمجانبة الشرك الأصغر، سواء كان ما يسمى بالشرك الأصغر أو ما يقال إنه نوع من الشرك الأصغر. حينئذ ولذلك قد لا يسلم إنسان من الوقوع في الشرك الأصغر إذا كان يتعاطى مع الأسباب، أي أسباب، وينسى ويغفل أن المسبب والمؤثر الحقيقي هو الله عز وجل، إذن لا يكاد أن يفك عنه أحد البت، لأنه قد يتعاطى كثيرا من الأسباب في يومه وفي يوم في نهاره وليله، ومع ذلك يكون ماذا؟ معتمدا على هذا السبب، هذه مصيبة. قال رحمه الله تعالى فكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك، وإن كان من الشرك الأصغر فهو عظيم. فإذا كان هذا قد خفي على بعض الصحابة، بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عهد النبوة، في عهد النبوة تنزل القرآن، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب بعدما حدث بالأمة ما حدث من البدع والشرك؟ وإذا كان خفي الشرك الأكبر أصلا على بعض من ينتسب إلى العلم فلم يفرق بين توحيد وشرك، فجعل عبادة غير الله تعالى هي عين التوحيد، فإذا كان ذلك في ماذا؟ في الشرك الأكبر، فكيف بمسائل الشرك الأصغر؟ من باب أولى وأحرى. فكيف بالبدع أصلا؟ حينئذ يكون من باب أولى وأحرى، كما في الأحاديث الصحيحة وتقدمت الإشارة إلى ذلك. وهذا مما يبين معنى لا إله إلا الله أيضا، فإن نفت كل الشرك قليله وكثيره، يعني لا إله إلا الله نفت الشرك، الشرك الأكبر فقط أو كذلك الأصغر؟ كذلك الأصغر. حينئذ العلم، انتبه هذا الذي أراد المصنف، العلم بمفردات الشرك الأصغر داخل في مفهوم لا إله إلا الله أو لا؟ ها، العلم بمفردات الشرك الأصغر داخل في العلم بمفردات، داخل في العلم بمعنى لا إله إلا الله. ولذلك قال المصنف: وتفسير هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، وذكر أبوابا كثيرة تتعلق بالشرك الأصغر، فجعله ماذا؟ بيانا لتفسير التوحيد. إذا من كمال العلم بمعنى لا إله إلا الله أن نتعرف على أنواع الشرك الأصغر. قالوا: هذا مما يبين معنى لا إله إلا الله أيضا، فإنها نفت كل الشرك قليله وكثيره أيضا، يعني كما عرف ماذا؟ أن من معرفة معناها معرفة أفراد الشرك الأكبر، فليس خاصا حينئذ يكون الاهتمام بالشرك الأكبر فقط، ويتناسى العبد ما يتعلق بالشرك الأصغر، فقد يقع فيه شركيات بالألفاظ أو بالاعتقاد أو بالعمل وهو لا يدري أنها ماذا؟ أنها من الشرك الأصغر، حينئذ لم يعذر بالجهالة كما جاء في النص، كما قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قوله: فلا أتم الله له، هذا دعاء عليه، وكذلك قولهم: فلا ودع الله له، أي لا جعله في دعة وسكون، دعاء عليه، هذا جعله ماذا؟ جعله جملة خبرية لفظة إنشائية معنى، حينئذ يحتمل أنه يستجاب له ويحتمل أنه لا يستجاب له، ويحتمل أن الجملة هنا جملة خبرية، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي أن كل من تعلق تميمة حينئذ لا أتم الله، لن يتم له مقصوده البتة، حينئذ يكون من باب الخبر. وأيهما أبلغ؟ باب الخبر أبلغ من الإنشاء، لأن الإنشاء قد يتم وقد لا يتم، الإنشاء قد يتم وقد لا يتم، لأنه قد يستجاب له للنبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يستجاب، ليس كل دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم يستجاب، وحينئذ إذا كان من باب الخبر فهو أبلغ. قال قوله: ولابن أبي حاتم في التفسير عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، يعني فقطع الخيط، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذا كسابقه قد ضعف عند بعض أهل العلم. ابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد بن إدريس المرادي التميمي الحنظلي الحافظ، صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما، مات سنة 27 و300. وحذيفة هو ابن اليمان، واسم اليمان حسين بمهملتين مصغر، ويقال حسل بكسر ثم سكون العبس بالموحدة، حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين، ويقال له صاحب السر، وأبوه أيضا صحابي. مات حذيفة في أول خلافة علي سنة 36، صاحب السر باعتبار ما يتعلق به بالفتن. قوله: رأى رجلا في يده خيط من الحمى، من هذه ما نوعها؟ سببية، من هذه يعني بسبب الحمى، فقطعه، به إنكار للمنكر باليد. وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فيه دليل على أن هذا شرك، لأنه استدل بالآية، وإن كانت في الأصل هي في الشرك الأكبر استدل به على الشرك الأصغر، وهذه قاعدة متفق عليه، ما نزل في الأكبر يستدل به على الأصغر، سواء كان في باب الشرك الأكبر أو في باب الكفر الأكبر لو فرقنا بينهما، حينئذ هذه قاعدة سلفية محضة فيما يتعلق بالشركيات. قال فيه دليل على أن هذا من على أن هذا شرك، وأن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. الصحابة على إطلاق لا إشكال فيه، يعني ندعي ونزعم أن هذا إجماع، هذا إجماع، ولذلك الآية التي اتفق السلف على أنها نزلت في الشرك الأكبر في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، بالإجماع أنها فيه في الشرك الأكبر، ومع ذلك ابن عباس دل به على الشرك الأصغر، لولا كليبة فلان لأتانا اللصوص إلى آخره، فدل ذلك على أنهم يستدلون بالآية النازلة على في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. فلا يعترض حينئذ بماذا؟ فلا يعترض أن هذا تفسير لي للنص، فلو كان اللفظ عاما وورد تخصيصه من الصحابي بتفسير على أنه أصغر لا يعتبر مخصصا، لا يعتبر من المخصصات، لا يقول أن أحد فلا تجعلوا لله أندادا المراد به الشرك الأصغر، لأن ابن عباس فسره بكذا وكذا، ولذلك قول ابن عباس فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر. حينئذ إذا ثبت هذا النص نحمله على ماذا؟ على أنه ذكر بعض أفراد اللفظ العام، هذا لا ينازع، قاعدة واحدة. حينئذ استدل بما نزل في الأكبر، لأن ظاهر الآية ماذا؟ أنها في الأكبر الكافرون، هذا الأصل أنها في الأكبر، إذن كل حكم بغير ما أنزل الله فالأصل فيه أنه أكبر، فبسر بماذا؟ بكفر دون كفر. حينئذ نحمله على أنه فسر أو استدل بالأكبر بما نزل في الأكبر على الأصل. هل معنى ذلك أنه يخصص الآية فلا يكون الحكم غير ما أنزل الله إلا كفرا أصغر؟ الجواب لا، هذا خطأ، وإلا لا أخذنا القاعدة على عكسها، فصار كل ما نزل في الأكبر وفسر بالأصغر صار تقييدا، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم قاطبة السابقين. قال رحمه الله تعالى يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لدخوله في عموم الشرك المنهي عنه في الآيات والأحاديث عموما وخصوصا، يعني هو داخل في ماذا؟ هو داخل في الحقيقة، داخل في الحقيقة، يعني في التعريف، ولذلك مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، مع كون التنديد في أصله يطلق على ماذا؟ على التنديد الأكبر كالآية السابقة فلا تجعلوا لله أندادا، حينئذ في الحقيقة يكون ماذا؟ يكون داخل، أما في الأحكام فلا، لأن ثم فرقا بين الأحكام، يعني إذا قيل الآية نزلت في الأكبر معناه خرج من الملة، إذا كان أكبر نعم خرج من الملة وهو خالد مخلد في النار إذا مات على ذلك، لكن كونه يستدل بهذا النص على الأصغر لا يلزم المساواة من كل وجه، وإنما المراد أنه ماذا؟ أنه داخل في الحقيقة من حيث هي لا من حيث الأحكام. قال رحمه الله لدخوله في عموم الشرك المنهي، في العموم، والمراد العموم هنا في الحقيقة، لأن لو قيل العموم المراد به وما يترتب عليه من أحكام في الدنيا والآخرة لصار ماذا؟ لصار الشرك الأصغر مخرجا من الملة، ولم يقل أحد به بذلك. قال لدخوله في عموم الشرك المنهي عنه في الآيات والأحاديث عموما وخصوصا، يعني ما جاء التعميم فهو عام وما جاء التخصيص كذلك فهو خاص، لما قد عرفت سبق أنه ينافي كمال الإخلاص. ما هو الذي ينافي كمال الإخلاص؟ الشرك الأصغر، نعم انتبهوا، هذه ضمائر تعود إلى الشرك الأصغر، أنه أي الشرك الأصغر ينافي كمال الإخلاص. ما معنى ينافي كمال الإخلاص؟ يعني يمنعه، يمنع كمال، يعني يمتنع أن يكتمل عنده الإخلاص مع وجود الشرك الأصغر، يمتنع أن يكتمل الإخلاص مع وجود الشرك الأصغر، أنه ينافي، إذا قيل ينافيه معناه لا يجتمع معه، لا يجتمعان كمال الإخلاص الواجب مع الشرك الأصغر كالليل والنهار لا يجتمعان، كما نقول الشرك الأكبر مع أصل التوحيد لا يجتمعان، نقول الشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد، يجتمع معه؟ لا يجتمع، لأنه فارق الإسلام. كذلك الشرك الأصغر ينافي كمال الإخلاص، بمعنى أن الإخلاص أصله موجود ولا يزيله إلا الشرك الأكبر، حينئذ الشرك الأصغر ينافي لا يجامع كمال الإخلاص إذا كان مثل هذا، وقد خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه كما تقدم في قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فإذا كان يقع مثل هذا في تلك القرون المفضلة فكيف يؤمن أن يقع ما هو أعظم منهم لكن يعني بعدهم ليس بزمنهم، لكن لغلبة الجهل به وقع منهم أعظم مما وقع من مشركي العرب وغيرهم في الجاهلية، يعني لمن كان بعد قرون الثلاثة المفضلة وقع منهم من الشرك بالله ما لم يقع في القرون المفضلة. ولذلك قال ابن تيمية رحمه تعالى: لم يعرف بناء مسجد على قبر أو عبادة قبر إلا بعد القرون الثلاثة المفضلة، وأما في ذاك الزمان فلم يكن لا في زمن الصحابة ولا في زمن من بعد من التابعين وأتباع التابعين. ولذلك قل كلامهم فيما يتعلق بصرف العبادة لغير الله تعالى. لماذا؟ لو بحثت قد لا تجد تنصيصا على من مسلم يذبح لغير الله، لأنه لا يتصور أن مسلما يذبح لغير الله تعالى لعدم وجوده، ثم أمر معلوم من الدين بالضرورة أنه ماذا؟ أنه لا يكون مسلما. ولذلك قل كلامه في هذه المسائل. حينئذ لا يحتج بأنه لم ينقل عن السلف، لأنه ما وقع. ولذلك إذا جاءت البدع من الجهمية والمعتزلة ننقل عنهم كلاما كثيرا. لماذا؟ لوقوع البدعة، لكن الشرك ما وقع. فيدل ذلك على ماذا؟ على أننا نرجع إلى النصوص ابتداء، نرجع إلى النصوص ابتداء. فإذا وجد ما هو مجمل من كلامهم لا نجعله أصلا، لأنه لم تكن نازلة عندهم، لم تقع نازلة. حينئذ نرجع إلى ماذا؟ إلى النصوص، والنصوص تدل على أنه لا يجتمع الإسلام مع الشرك الأكبر مطلقا. قال: لكن لغلبة الجهل به أي بالشرك وقع منهم، يعني ممن بعد القرون المفضلة، أعظم مما وقع من مشرك العرب وغيرهم في الجاهلية مما قد تقدم التنبيه عليه، حتى إن كثيرا من العلماء في هذه القرون اشتد نكيرهم على من أنكر الشرك الأكبر. هذه مصيبة، أن يكون منتسبا إلى العلم والتفسير والحديث والفقه وإلى آخره، ثم بعد ذلك لا يعرف الشرك الأكبر من التوحيد ولا التوحيد من الشرك الأكبر. إذا ماذا عرف هذا؟ ماذا عرف؟ سبب في هذا أنهم لا يرجعون إلى الكتاب والسنة. معلوم عندما ورد التقليد وحرم الاجتهاد صار النظر نظر طلبة العلم، بل حتى كبار العلماء نظرهم في ماذا؟ في الكتب فقط. يعني ينظرون لا يبحثون في القرآن ويستنبط ولا ينظر بنفسه، لابد أن يصل إلى القرآن بفهم غيره. أما هو ليس أهلا للنظر، لأنه ليس ثم مجتهد مطلق. ولما أغلقوا الباب حينئذ أغلقوا عقولهم، فصار الواحد منهم ينظر في ماذا؟ ينظر في الكتب، وحرموا الاجتهاد وأوجبوا التقليد. حتى كبار الأصوليين الذين يؤلفون فيه بالأصول يختمون الكتب بماذا؟ بوجوب اتباع مذهب المذاهب. لماذا؟ لأنه من زمن بعيد قد أغلق باب الاجتهاد، وإذا كان كذلك حينئذ قطعوا أنفسهم عن ماذا؟ عن الكتاب والسنة. وهذا من أعظم الأسباب التي جعلت الانحراف قائما في باب المعتقد، وإنما يقلد غيره. ولذلك يقول الشافعي مذهبا الأشعري عقيدة، إذن شافعي أشعري، أين المحمدي؟ أين السلف؟ لا وجود لهم، فيجعل عقيدته تابعة للأشعري، ويجعل فقهه كذلك تابعا للشافعي أو الحنفي أو نحو ذلك. قال: حتى إن كثيرا من العلماء في هذه القرون اشتد نكيرهم على من أنكر الشرك الأكبر، أنكر الشرك الأكبر، فصاروا هم والصحابة رضي الله عنهم في طرفي نقيض. فالصحابة ينكرون القليل من الشرك، كما فعل هنا، رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه مباشرة، إنكار باليد، فدل ذلك على أنهم ينكرون الشرك الأصغر، إذن علموا حقيقة الشرك الأكبر. قال: فالصحابة ينكرون القليل من الشرك، وهؤلاء ينكرون على من أنكر الشرك الأكبر، ويجعلون النهي عن هذا الشرك بدعة وضلالا. وكذلك كانت حال الأمم مع الأنبياء والرسل جميعهم فيما بعثوا به من توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له وحده والنهي عن الشرك به. وقد بعث الله تعالى خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم بذلك، كما بعث به من قبله من الرسل، فعكس هؤلاء المشركون المتأخرون ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركي العرب وغيرهم، فنصر هؤلاء ما نهى عنه من الشرك غاية النصرة، وأنكروا التوحيد الذي بعث به غاية الإنكار. قلبت الموازين، فصارت البدعة سنة والسنة بدعة، والتوحيد شركا والشرك توحيدا. فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال لقريش: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، عرفوا معناها الذي وضعت له وأريد منها، ومعناها المطابق لها، وهو إبطال جميع معبوداتهم التي تعبد من دون الله، فهموا هذا المراد. وهذا العلماء الذين يسمون أنفسهم بعلماء وهم متأخرون، هذا مفسر وهذا محدث وإلى آخره، لم يفقهوا هذا المعنى الذي فهمه مشرك العرب، أن هذه الكلمة تبطل التعلق به بغير الله تعالى. فتجد عالما يتعلق به بقبر، بل ويؤلف في جواز الاستغاثة. إذن هذا عرف معنى لا إله إلا الله، الجواب لا، جواب لا. وهذا لا تظن أنه عرف الكتاب أبدا، وإنما عرف كلام أهل العلم فقط، فنظر فيه بالكتب ولم يرجع إلى الكتاب. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الآيات، وقد قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وفي صحيح البخاري وغيره في سؤال هرقل لأبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فماذا يأمركم، هذا في أول الإسلام، فماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. فهموا معنى ولا تشركوا به شيئا؟ نعم، فهموا المعنى المراد، وعرفوا أن هذه لا تدل على النهي، وفهموا القاعدة اللغوية من كون المضارع في السياق النهي يعم الشرك الأكبر والأصغر، لأنهم أصحاب لسان. ولذلك لما عرفوا لا إله، عرفوا أن المراد هذه لا تسلط على النكرة إلا إذا يريد العموم والإبطال الشيء من أصله، هكذا يفهموا بلسان العرب. لكن لما صار عند المتأخرين عجمة في ألسنتهم، انتقلت العجمة إلى أفهامهم، وصاروا لا يفهمون أن معنى هذه الكلمة تفيد ماذا؟ إبطال جميع ما يعبد من دون الله تعالى. فوقع ماذا؟ وقع إشكال. حتى قال بعض المعاصرين إن لا إله إلا الله المراد بها جنس الشرك فقط، ثم الأفراد هذه يحتاج إلى نظر، إلى كل فرد أن يتعلم، فإذا لم يعلمه حينئذ قد يقع فيه ماذا؟ الجهل. فإذا وقع فيه فلا يكون منافيا للإسلام. هذا لا يقوله لا يهودي ولا نصراني ولا من ينتسب لا إلى الإسلام، أن المراد بلا إله إنما المراد به جنس الشرك. جنس الشرك هذا لا وجود له في الخارج، إنما هو موجود في الذهن. حينئذ إبطال لا إله إلا الله لسائر المعبودات ليس إبطالا لشيء في الخارج، هذا لم يقل به أحد البتة. ولذلك قال ابن تيمية رحمه تعالى أن اليهود والنصارى يكفرون عباد الأصنام. فإذا كان اليهود والنصارى يكفرون عباد الأصنام، إذا ماذا فهموا؟ فهموا من لا إله إلا الله على وجهها الصحيح. قال ماذا يأمركم؟ قال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. ما يقول اتركوا، إذن الذي يقول آباؤهم ما هو؟ هو الشرك بالله تعالى. ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلاة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقى والتمائم. باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال أي من النهي عما لا يجوز من ذلك، لأن المصنف هنا أطلق. قلنا فيما سبق في أول الدروس أن المصنف رحمه تعالى قد يترجم بحكم عام أو حكم خاص، وقد يأتي بماذا؟ بشيء فيه إجمال. هنا لم يبين حكم الرقى ولا حكم التمائم. لماذا؟ لأن فيها تفصيلا، تمائم فيها تفصيل باعتبار الاختلاف وعدمه، والرقى كذلك فيها تفصيل باعتبار الرقية الجائزة والرقية المشروعة. لما كان الأمر كذلك أطلق وعمم، والتفصيل حينئذ يكون بالنظر فيه في الأدلة. قوله باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى جمع رقية، وهي العوذة ضم العين، عوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع. والتمائم جمع تميمة، وهي على ما يذكره أهل العلم في هذا الموضع خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها يتقون بها العين في زعمهم، ويتلمحون من اسمها أن يتم لهم مقصودهم، لذلك سميت ماذا؟ تميمة، من الإتمام. فإذا علق خرزات من أجل دفع العين فحينئذ يتلمح منها ويقع في اعتقاد ماذا؟ أنه يحصل له ما أراد، يحصل له ما أراد. فأبطلها الشارع وبين أنها لا تجوز شرعا، أن الأصل فيها أنها شرك أصغر. لكن قول العلم بأنها خرزات ليس المراد عين الخرزات، وإنما هذا على ذكر ما ورد عن العرب، تميم خرزات تعلق على الصبيان أو الدابة أو نحو ذلك لدفع العين أو رفعها. لكن لو علق شيئا آخر غير الخرزات، علق سبحة مثلا، نفس الحكم؟ نفس الحكم. لماذا؟ لأن المراد شيء يعلق، بقطع النظر عن ماذا؟ كوني خرزات أو شيء آخر، وإنما شيء يعلق، كل ما يعلق، هكذا التميمة، كل ما يعلق على ولد أو على دابة أو في بيت أو في شخص نفسه أو في غيره، حينئذ الحكم واحد، حكمه واحد، فالنظر حينئذ إلى المعنى لا إلى الألفاظ التي وردت عن العلماء. والقول في التمائم كالقول فيما سبق في لبس الحلقة والخيط، يعني فيه تفصيل باعتبار كونه شركا أصغر أو شركا أكبر. إذا جعلها سببا ولم تكن سببا شرعيا ولا قدريا فهو شرك أصغر، هذا هو الأصل. وإذا اعتقد فيها أنها تستقل بالنفع والضر فهو شرك أكبر، هذا النظر فيها بهذا الاعتبار. قوله باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي عما لا يجوز، عما عن الذي لا يجوز. إذا ليست كل الرقى ليس جميع الرقى تكون ممنوعة، بل منها ما هو ممنوع ومنه ما هو مأذون فيه شرعا، وذكر ما ورد عن السلف في ذلك ولم يجزم بكونهما من الشرك لأن فيهما تفصيلا. قوله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قال الراوي قلادة إلا قطعت. هذا الحديث في الصحيحين، والمصنف قال فيه في الصحيح لأن عادته في هذا الكتاب أنه إذا كان الحديث صحيحا اكتفى بماذا؟ أنه في الصحيح، سواء كان في مسلم فقط دون البخاري أو في العكس أو بالعكس أو فيهما معا، لأن المقصود ما هو؟ صحة الحديث. فإذا صح الحديث حينئذ بنى عليه ماذا؟ الحكم، سواء راه البخاري أو راه مسلم وكان في الصحيحين أو في غيرهما. قال هذا الحديث في الصحيحين، واسمه أبي بشير قيس ابن عبيد، قاله ابن سعد، وقال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح، وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد 60، ويقال إنه جاوز 100. قوله فأرسل رسولا هو زيد بن ثابت، هو زيد بن حارثة، روى ذلك الحارث ابن أبي أسامة في مسنده، قاله الحافظ. قوله ألا يبقين بفتح الياء والقاف، بفتح الياء الأولى يعني ياء يبقين، والياء الثانية مفتوحة التي قبل النون هي ارفع صوتك أصله يبقى، طيب والياء المفتوحة هذه ما حكمها؟ ما إعراب مبني 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 كيف منصوب محل النصب مبني على فتح اتصال بنون التوكيد ثقيلة، يبقين ألا يبقين هذه نون التوكيد الثقيلة، وفعل مضارع معها مبني على الفتح، مبني على الفتح كان نون الثقيلة أو الخفيفة. إذن يبقين بفتح الياء أي ياء المضارعة الأولى والقاف، ويحتمل أن يكون بضم الياء وكسر القاف. كيف يبقين هل ينبني عليه خلاف آخر؟ ها إذا قلنا يبقين يحتاج إلى فاعل، ما هو فاعله؟ قلادة، يبقين هو قلادة. إذا قلادة فيها وجهان، الرفع إذا قلنا يبقين، والنصب على أنه مفعول به إذا قلنا ماذا؟ يبقين، لا يبقين هو قلادة مفعول به، يبقين قلادة يعني لا تبقى قلادة، صارت ماذا؟ صارت فاعلا، واضح؟ قال هنا ويحتمل أن يكون بضم الياء وكسر القاف، والوتر بفتحتين، وتر وتر بفتحتين، واحد أوتار القوس معلوم. وكان أهل الجاهلية إذا خلولق يعني صار قديما، إذا خلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب، يعني يجعله في رقبة الدابة، أولا توفيرا لعله، وثانيا من أجل دفع العين، من أجل لأنه خلولق بدلا من أن يرميه حينئذ يتبرك به. قال إذا خلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به، أي هذا الذي خلولق الدواب، اعتقادا منهم بهذا أنه يدفع عن الدابة العين، وقد يجعلوا على الصبي أو على البيت ونحو ذلك. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الأوتار التي علقت على الإبل، إذن ذات الوتر الذي يعلق يكون ماذا؟ وجب قطعه، هذا الأصل. فالمنع مقيد به بالأوتار، مقيد به بالأوتار، وما عدا الوتر الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة، إلا إذا اعتقد فيه ما اعتقد في الوتر أخذ حكمه، لأن قلنا ماذا؟ القضية هنا فيما يتعلق بلبس الحلقة والخيط والتميم إلى آخره ليست هي أشياء محدودة فيما نقل عن العرب فقط، وإنما ذكر ما نقل عن العرب تفسيرا للأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال قلادة من وتر، إذن ذكر شيئا يتعلق بواقعه، فإذا لم يكن في زماننا هذا مثلا شيء يتعلق به بالأوتار وإنما شيء آخر، حينئذ نخص الحكم بما شاء عند الناس. أي شيء يجعل لدفع العين حينئذ يكون المنع هو الأصل سواء كان وترا أو لا، لكن يبقى ماذا؟ الأصل في الوتر أنه منهي عنه، والأصل فيما سوى الوتر الإباحة إلا إذا جعل بمعنى الوتر. واضح هذا؟ على هذا التفصيل قال: ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الأوتار التي علقت على الإبل، لما كان أهل الجاهلية يعتقدون ذلك فيها. إذن يعتقدون ذلك فيها في الأوتار، الاعتقاد هو مناط الحكم، نضيف إليه الوتر باعتبار الجمع بين الأمرين، وما عدا الوتر حينئذ ننظر إلى الاعتقاد، فما كان فيه اعتقاد منعنا منه، وإلا الأصل فيه الإباحة. قوله أو قلادة إلا قطعت يحتمل أن يكون شكا من الراوي، هل قال شيخه مثلا قلادة من وتر أو قال قلادة؟ قلادة من وتر هذا قيد أو لا؟ قيد. قلادة نكرة، من وتر هذا نعت، جملة نعت بعد النكرات، حينئذ جار ومجرور متعلق محذوف نعت، إذن صار مقيدا أو لا؟ صار مقيد. إذن قلادة لا من وتر لها حكم خاص، ليست منهيا عنها، وإنما يكون ماذا؟ يكون الامتثال بقطع ألا يبقين قلادة من وتر، فإذا كانت قلادة من غير وتر فالأصل فيها الإباحة فصار تقييدا. أو قال الراوي ماذا؟ قلادة، زاد حكما أو لا؟ زاد حكما، وهو أنه أطلق. ولذلك قال يحتمل أن يكون شكا من الراوي، هل قال شيخه قلادة من وتر أو قال قلادة وأطلق ولم يقيد. ولأبي داود ولا قلادة بغير شك. فعلى هذه الرواية تكون أو بمعنى الواو، أو بمعنى الواو يعني قلادة من وتر وقلادة. قال الشيخ سليمان والأولى أصح لاتفاق الشيخين عليها وللرخصة في القلائد إلا في الأوتار، يعني الأولى أصح التي هي مقيدة قلادة من وتر هذه أصح، حينئذ يبقى الحكم على ماذا؟ على أن ما سوى القلادة من الوتر يكون ماذا؟ يكون الأصل فيه الإباحة، هذا هو الصواب. قال الشيخ سليمان في التيسير والأولى أصح لاتفاق الشيخين عليها، ثانيا وللرخصة في القلائد إلا في الأوتار. في الأوتار هذا مخصوص، وهذا يدل على ماذا؟ على أن الشيء إذا شاع عند الناس أنه يستخدم للعين مثلا فالأصل فيه المنع، لا نأتي نستفصل، وإنما نستفصل متى؟ عندما يكون الشيء ليس مشهورا، ليس معلوما، ليس له عرف. وأما إذا كان ثم عرف فالأصل ماذا؟ حمل الناس على أعرافه، فما شاع أنه يستعمل في العين قلنا هذا ماذا؟ هذا يعتبر عين، كالحبة السوداء مثلا العصور المتأخرة تستعمل دفعا للعين وتوضع في السيارة، توضع تحت الباب إلى آخره، قل هذا إذا رأيناه نقول ماذا؟ سقطت من الرجل أو نقول دفعا للعين؟ قل دفعا للعين، هذا الأصل. قال هنا إذن وللرخصة من القلائد إلا في الأوتار، لكن هكذا نعلق ما علق من غير الأوتار إن كان لمعناها، يعني اعتقد فيها أنها لدفع العين فهي حرام، بل هي شرك أصغر لأنه من تعليق التمائم المحرمة. قال هنا فعلى هذه الرواية تكون أو بمعنى الواو. قال البغاوي في شرح السنة تأول مالك رحمه الله تعالى أمره صلى الله عليه وسلم بقطع القلائد على أنه من أجل العين، تأول يعني فسر مالك أمره صلى الله عليه وسلم بقطع القلائد على أنه من أجل عينه، قال وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوذ، يعني يعلق الخيط ذاته ويجعل فيه شيئا آخر، كتابات أسماء شياطين وجن إلى آخره، يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أن الأوتار لا ترد شيئا من أمر الله. قال أبو عبيد كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا. إذن التميمة كل شيء يعلق لدفع العين حينئذ يكون ممنوعا سواء كان من وتر أو من غيره، لكن يبقى أن الأصل في الأوتار منهي عنه لعين أو لغيره. قال قوله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هنا حكم بماذا؟ بكون جميع ما ذكر شرك، والأصل فيه أنه ماذا؟ أنه شرك أصلا، ولكن يحمل على ماذا؟ على أنه أراد به المعنيين. لماذا؟ لأن كل ما حكم عليه بكونه شركا أصغر فقد يرتقي إلى الأكبر، يرتقي به بالاعتقاد، لكن يبقى الأصل في الحكم أنه شرك أصغر. إن الرقى والتمائم، لا شك أن الرقى باتفاق أن منها ما هو جائز، حينئذ كيف حكم النبي صلى الله عليه وسلم بكونه شركا؟ نقول قوله الأحسن الرقى يحتمل أحد معنيين، إما أنه عام خصا، وإما أنه عام أريد به الخاص، إما أنه عام مخصوص يعني دل الدليل على التخصيص دخل ثم أخرج، وإما أنه ماذا؟ عام أريد به الخصوص ابتداء، والعام الذي أريد به الخصوص هذا لفظ عام يستعمل ابتداء، أول ما يتلفظ به لم يرد به إلا خاص، كقوله الذين قال لهم الناس إن الناس، الذين قال لهم الناس كل الناس أو واحد واحد، إذن أريد به ابتداء، أريد به ابتداء فلم يدخل غيره أصلا. كذلك الرقى هنا لم تدخل الرقى المأذون بها شرعا، وحكم عليها بكونها شركا، وهذا الوجه أحسن مع جواز الوجه الثاني أن يكون عاما مخصوصا وأن يكون عاما أريد به الخاص، والصواب أو الأحسن نعبر بالأحسن أن اللفظ هنا عام أريد به الخاص، والتمائم على إطلاقها، على إطلاقها بمعنى ماذا؟ أن قوله التمائم كقوله الرقى، الرقى هذا جمع محلا بأل فيفيد العموم، ثانيا التمائم جمع تميمة، إذن جمع محلا بأل فيفيد العموم، حينئذ كل تميمة شرك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. من أثبت نوعا جائزا فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مخصص، يحتاج إلى مخصص، إنما استثنينا في الرقى لوجود الدليل، النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي وهذا مجمع عليه، بقي ماذا؟ التمائم يحتاج إلى دليل، فإن جاء أحد بدليل خصصنا، وإن لم يأتي حينئذ نقول ماذا؟ باق على أصله. والتولة كما سيأتي في سير المصنف رحمه الله تعالى هي نوع كذلك من السحر. قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، يعني أكبر أو أصغر، والأصل أنها أصغر، رواه أحمد وابو داود، الحديث صحيح. ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود، يعني فيه قصة أن عبد الله رأى بن مسعود رضي الله تعالى عنه رأى في عنقي خيطا فقال ما هذا؟ قلت خيط الرقية لي فيه، قالت فأخذه ثم قطعه ثم قال أنتم آل عبد الله، أنتم آل عبد الله، يجوز الوجهان، لأغنياء عن الشرك، لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إذن هذا الحديث له ماذا؟ له مناسبة وله قصة، له قصة. قال هنا قال المصنف رحمه الله تعالى لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، يعني التمائم ما يعلق لأجل دفع المرض أو العين مثلا، فحينئذ يأتي التفصيل، التفصيل باعتبار ماذا؟ باعتبار الواقع لا باعتبار الحكم الشرعي، باعتبار الواقع يعني باعتبار كلام أهل العلم، حينئذ الخلاف قد ينظر فيه بالاعتبارين، اعتبار شرعي، اعتبار الأدلة هل تعارضت، هل جاء ما يمنع وجاء ما يخالف أو لا، لم يرد إلا المنع فقط، ما لم يرد إلا المنع في التمائم، لكن ورد عن بعض السلف ماذا؟ استثناء القرآن لدليل، وهو أن القرآن إنما أنزل للشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء، إذن شفاء أطلق الله عز وجل، يستشفى بالقرآن كما أنه يستشفى بالقرآن بالتلاوة على المريض، كذلك لو كتب وعلق لا مانع، ليس ثم مانع، حينئذ لهذه الشبهة استثنى بعض السلف ما يتعلق بماذا؟ بالقرآن لو كتب وعلق على دابة أو على ولد أو في بيت نحو ذلك، فهذا النوع وقع فيه نزاع بينه وبين السلف، لكن نرجع إلى الأصل وهو ماذا؟ أنها ليس لا نقول شرك، أنها ماذا؟ أنها ممنوعة، لأن الشرك يستلزم المنع، لكن لما كان ثم شبهة تتعلق به بالقرآن وثم نص فيه شيء من العموم والإجمال ويحتاج إلى تقييد ولم يرد مقيد، قال أهل العلم نعبر عن هذا النوع بأنه محرم، ولا نحكم عليه بكون ماذا؟ بكونه شركا. لماذا؟ لأنه في الأصل هو شفاء، لكن جعل على وجه لم يرد به الشرع، لم يرد به الشرع، فهو أقرب إلى البدعة من الشرك الأصغر. كذلك لأن التعامل مع القرآن والشفاء بالقرآن أو الاستشفاء بالقرآن يكون ماذا؟ يكون على الوجه الشرعي، يعني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتب القرآن فيعلقه الجواب له؟ حينئذ العمل به بعد ذلك يكون ماذا؟ يكون بدعة، يكون بدعة، ولا يكون ماذا؟ ولا يكون شركا. لكن يبقى ماذا؟ أنه داخل في عموم النهي، لأن قوله شرك يدل على أنه محرم، لأن كل شرك محرم، وليس كل محرم يكون ماذا؟ يكون شركا. قال هنا: لكن إذا كان المعلق من القرآن، معلق على أي شيء، على الشخص، على الابن، على البيت، إلى آخر الدابة، من القرآن، فرخص فيه بعض السلف، لأنه من أنواع الاستشفاء بالقرآن، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، ولم يقل ماذا؟ من الشرك. وهذا أولى أن لا يعبر عنه بماذا؟ أنه شرك أصغر. منهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والمقصود بيان أن هذه الأمور الشركية وإن خفيت فقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لكمال علمهم بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك قليله وكثيره لتعلق القلب بغير الله في دفع ضر أو جلب نفع. وقد عمت البلوى بما هو أعظم من ذلك بأضعاف مضاعفة. فمن عرف هذه الأمور الشركية المذكورة في هذين البابين، باب السابق وهذا الباب، عرف ما وقع مما هو أعظم من ذلك ما تقدم بيانه. وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحذير من الشرك والتغليظ في إنكاره، وإن كان من الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر، وقد تقدم دليل في الباب الذي قبل هذا. لكن يبقى قول ماذا؟ إن الرقى، هل المراد به الرقى هنا ما لم يرد به الشرع أم ما أذن به الشرع، يعني ما جاء به الشرع؟ الرقى عند النظر والتأمل للنصوص تجدها على ثلاثة أنواع: رقى شركية، ورقى شرعية، ورقى مباحة. الرقى الشركية هي ما استعمل فيها ما هو شرك، كالتعلق به بأسماء الجن أو الملائكة أو الشياطين ونحو ذلك، استعاذات واستغاثات ونحو ذلك، هذه شركية. ثانيا الشرعية هي ما أثر، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقل، حينئذ يكون فيه متابعة. وأما المباحة فهي ما لم يرد وجاء الإذن باستعمالها، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ما لم تكن، وهذه كانت في الجاهلية. إذن على هذه الأنواع الثلاث، إن الرقى شرك المراد بها ماذا؟ ما لم يمنع الشرع منه، فدخل فيها المأذون به شرعا والمباحة باعتبار الأصل، والمباحة باعتبار الأصل. فإذا نظر في طريقة ما، هذا الذي ينبني عليه، إذا وجد طريقة ما لرقية وكان بالتجارب أنها نافعة، أنها نافعة، حينئذ لا يمنع منها لكونها لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف، وإنما نقول هذه مباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ ما لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. إذن المانع ما هو؟ إذا كان فيها شرك. ما عدا ذلك فالأصل فيه الإباحة، سواء نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو لم ينقل. إذن لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا بين المانع، أن الشرك هو السبب في المنع، فإذا لم يكن فيها شرك حينئذ الأصل فيها الإباحة بقطع النظر عن كونها نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. وإن كان الأحسن والأكمل في العبد أن يقف مع ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا قوله عن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. وهذا الحديث فيه كلام طويل لأهل العلم، لكن المعنى معنى صحيح. وعل فيه عبد الله بن عكيم، قال الترمذي: عبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل له شاهد. قال عبد الله بن عكيم بضم المهملة مصغر ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي مخضرا: أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف له سماع صحيح. قال الخطيب: سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة. قوله: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا أي شيء، فمن تعلق بالله عز وجل وكله الله تعالى إليه أو لا، حديث عام، فيتعلق، فالحديث عام هنا يشمل ما التعلق الشرعي الصحيح والتعلق الذي يكون فيه انحراف، من تعلق شيئا وكل إليه. قال التعلق يكون بالقلب وينشأ عنه القول والفعل، تعلق يكون بالقلب، هذا الأصل، لأن اعتقاد النفع واعتقاد الضر محله أين؟ القلب، ثم يتكلم ثم يعمل، هذا الأصل. ولذلك ننظر في الاعتقاد، إن علق خيطا نظرنا إلى الاعتقاد، الأصل فيه ماذا؟ في الاعتقاد أنه شرك أصغر، إذا دل الدليل ودلت القرينة على أنه أراد زيادة على ذلك حينئذ صار مرده الاعتقاد. إذا محل اعتقاد النفع ومحل اعتقاد الضر هو ماذا؟ هو القلب. ولذلك قال التعلق يكون بالقلب، فإذا تعلق بالله عز وجل الله الله، وإذا تعلق بغيره حينئذ على حسبه. والتعلق بغير الله على مرتبتين، ما ينافي أصل التوحيد، ما ينافي أصله، وكل عابد لصنم فهو متعلق بغير الله، حينئذ يكون هذا التعلق ماذا؟ شركا أكبر، يكون شركا أكبر. إذن ما ينافي أصل التوحيد كتعلق عباد القبور بمن فيها. الثاني ما ينافي كماله الواجب، ينافي كماله الواجب كالاعتماد على السبب الشرعي الصحيح مثلا، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر نوعا من الشرك الأصغر، هو سبب صحيح شرعي أذن به الشرع لكن غفل عن المسبب، هذا خطر على الإنسان، يكون معصية، يكون معصية. ولذلك ينبه العلم كذا على في مسائل الطلب والتحصيل، أن الطالب لو أوتي حفظا وسعة في الفهم لا يعتمد على نفسه، لا يعتمد على فهمه، لأن هذا سبب في إدراك العلم، فإذا اعتمد وثق في فهمه ونسي الذي يعينه على الفهم الصحيح حينئذ وقع في ماذا؟ وقع في نوع من الشرك الأصغر. إذن قد لا يسلم حتى طالب العلم فضلا عن عامة الناس، فكيف بعامة الناس؟ هذه الأمور التي تحتاج إلى التنبيه. قال التعلق يكون بالقلب وينشأ عنه القول والفعل، وهو أي هذا التعلق حقيقته التفات القلب عن الله إلى شيء، إلى شيء عمما يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه، هذا تعريف حسن للتعلق، التفات القلب، لأن الأصل في القلب أن يكون ماذا؟ ومن يسلم وجهه إلى الله، إذن الأصل في القلب أن يكون ماذا؟ متوجها إلى خالقه جل وعلا، إذا التفت يمنة أو يسرى بحسب التفاته، إن كان التفاتا كليا نافى أصل التوحيد وإلا بحسبه. التفات القلب عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه، كما تقدم بيانه في الأحاديث في هذا الباب والذي قبله. وهو ينافي، أي هذا التعلق والالتفات ينافي قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه لله يعني استسلم قصده وقلبه بكماله لله عز وجل، وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن كان من الشرك الأصغر يعني هذا الالتفات فهو ينافي كمال التوحيد أي الواجب، وإن كان من الشرك الأكبر كعبادة أرباب القبور والمشاهد والطواغيت ونحو ذلك فهو كفر بالله وخروج من دين الإسلام ولا يصح معه قول العمل. قسم لك التعلق إلى قسمين، ما ينافي أصل التوحيد وما ينافي كماله الواجب، فكل عبادة لغير الله تعالى فهو تعلق ينافي أصل التوحيد، وإن كان تعلق به بأسباب وهو ما حكمنا عليه بكون شركا أصغر حينئذ يكون منافيا لكمال التوحيد الواجب. قول وكل إليه، وكل هذا مغير الصيغة، مغير الصيغة، من الذي وكله؟ الله عز وجل، لأن بيده كل شيء، لأن بيده كل شيء، أي وكله الله إلى ما علق قلبه به من دون الله، ومن وكله الله إلى غيره ها ضل وهلك، لأنه رجع إلى نفسه إلى ضعف وخور. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا هشام حدثنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا أبو سعيد المؤدب قال حدثنا من سمع عطاء الخرساني قال لقيت وهب ابن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت له حدثني حديثا أحفظه عنك في مقام هذا وأوجز، يعني وهو يطوف، أولا سأله وهو يطوف، إذن السؤال في الطواف لا بأس به، لا بأس، هو باعتبار أصل لا بأس به، ليس الحجة في هذا النص لكن وارد عن السلف. قال أحفظه عنك في مقام هذا وأوجز، قال نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود عليه السلام، هذا من إسرائيليات ولا يحتاج إلى نص، يا داود أما وعزتي وجلالي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبيدي دون خلقي أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن فرجا ومخرجا. وهذا المرد إلى النية، قال أعرف من أعرف ذلك من نيته، إن صح فبه كذلك جواز إطلاق المعرفة على الله عز وجل، يعرفك في الشدة. هذا دل على ماذا؟ على جواز الإخبار عن الله تعالى بالمعرفة كالعلم، العلم ثابت لا إشكال فيه، لكن هل نقول الله تعالى عارف؟ الصواب نعم، لورود ذلك فيه في النص، يعرفك فيه في الشدة. إذن مثل ما نقول الله تعالى من باب الإخبار الجائي والنازل، باب الإخبار جائز لا من باب العالمية، لوجود ذلك بالدليل من حيث إطلاق الفعل، ويعرفك في الشدة كذلك جاء إطلاق الفعل، حينئذ لا بأس أن يقال الله تعالى عارف. وأما ما يقال بأن المعرفة يسبقها جاهل إلى آخره، هذه تفاريق كلها يعني بين علم المعرفة كلها الصلاحية ليست بلسانها. أكثر أهل اللغة ونص على ذلك كبار أهل اللغة على أن المعرفة والعلم بمعنى واحد، وكل منهما يعرب بماذا؟ بإدراك المعاني، إدراك المعاني، ويشمل حينئذ الإدراك للمفردات وإدراك للمركبات. هنا قال أعرف ذلك من نيتي، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن إلا جعلت لهم من بينهن فرجا ومخرجا. أما وعزتي وعظمتي ما يعتصم عبد من عبيدي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيتي إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه. ساخ في شيء دخل فيه وغاب، قال ثم لا أبالي بأي واد هلك. وشاهد هذا يعني هذا لو لم يصح واعتبر من الإسرائيليات له شاهد، له شواهد كثيرة من القرآن أن من صدق مع الله تعالى أعانه الله تعالى. قال وشاهد هذا في القرآن كثير، كما قال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء سقط فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتدبره. يعني من علق قلبه بغير الله تعالى حينئذ سخط عليه وأسخط عليه كل شيء، ومن تعلق قلبه بالله عز وجل حينئذ نجاه من كل كرب وضيق. ولذلك قال ابن القيم رحمه تعالى لو صدق العبد في توكله على الله لو أراد أن يزيل جبلا لأزالهم، لكن يبقى ماذا؟ صدق التوكل على الله تعالى. قال هنا قوله وروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك، هذا فيه علم، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا خص الوتر أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، من الفاعل والفعل، ليس من الفعل فقط وإنما من الفاعل والفعل. يعني قال منه رويفع هو ابن ثابت ابن السكن ابن عدي بن حارثة الأنصاري نزل مصر وولي برقة، له 8 أحاديث. قال عبد الغني ولي طرابلس فافتتح أفريقية 47، وقال ابن يونس توفي ببرقة 56. قوله لعل الحياة تطول بك، لعل الحياة تطول بك، فقد طالت حياته رضي الله تعالى عنه إلى 56 كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه علام من علام النبوة. لعل هنا وإن كان الأصل فيها للترجي، لكنه لما كان المخبر نبيا حينئذ صار الظاهر ماذا؟ صار الظاهر أنه وحي، ثم لما وقع ذلك علمنا ماذا؟ أن لعل هنا للتحقيق، والأصل فيها إذا كانت من البشر أنها محتملة، لأن لعل للترجي قد يقع وقد لا يقع، لكن لما كان من نبي حينئذ هذه قرينة واضحة بينة، ثم الواقع شهد بذلك حينئذ نجعل لعل هنا للتحقيق. أما ما عدا ذلك فالأصل فيها ماذا؟ أنها يحتمل الوقوع وعدم الوقوع. قوله فأخبر الناس أن من عقد لحيته، قال الخطابي أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين، يعني يحتمل أحد أمرين، أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرم، يعني العرب كانوا يعقدون لحاهم، وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها، يعني لواها كلي الحبل والفتيلة، لي تعرفوا اللي الربط يعني يربطها. قال من زي بعض الأعاجم يفتلونه، وهذا يدل على ماذا؟ على أنها كانت طويلة وإلا ما يمكن أن تربط، صحيح أم لا؟ لو كانت خليجية يمكن ربطها؟ لا يمكن، حينئذ نقول هذا يدل على ماذا؟ على أن من سنن الجاهلية فضلا عن الشرع ترك اللحية على ما هي عليه، ترك اللحية على ما هي عليه، وهذا يدل على هذا. فأخبر الناس أن من عقد لحيته إذن اللحية باقية. قال: وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها. قال أبو السعادات: تكبرا وعجبا، من باب التكبر والعجب، وسواء كان لهذه العلة أو لا، لأن الحكم منصب على ماذا؟ على العقد، أن من عقد لحيته بمجرد عقد اللحية صار محرما. بمعنى ماذا؟ أن ما علق على وصف ظاهر فيبقى على ماذا؟ على ظاهره، سواء لأن هذا الذي يكون في القلب من التكبر والعجب قد يزول. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، المراد به المشابهة في الظاهر، سواء اعتقد أنه من فعل اليهود والنصارى أو غيرهم أو لا. فإذا قيل للشخص: ما أنت تشبهت باليهود؟ قال: أنا ما قصدت. قلنا: العبرة بماذا؟ بالصورة، العبرة بالفعل، العبرة به بالقول، أما النية والقصد هذا غير معتبر، لأن الحكم صار منصبا على ذات الفعل. هنا قال: من عقد لحيته سواء كان تكبرا أو لا، مجرد أنه يفعل كما فعلوا. قال ثانيهما، المعنى الثاني أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعل، يعني يعالجه بأي شيء ما، فيجعله ماذا؟ يجعله معقدا، يعني لا ناعما. وهذا قيل أنه من فعل أهل التأنيث، أهل التأنيث. قلت: ويشبه هذا ما يفعله كثير من فتل أطراف الشارم، فيترك أطرافه لذلك وهي بعضه. وفي حديث زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال صحيح. وفي الصحيح: خالف المشركين، خالف المشركين. إذا لابد من المخالفة، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحم. فعفاء اللحية هذا واجب شرعي، واجب شرعي، لذلك أجمع الصحابة على تحريم حلقها وأخذ شيء منها فيما دون القبضة. هذا إذا أردنا النظر إلى ما نقل عن السلف، فما زاد عن القبضة، ما زاد عن القبضة هذا وقع فيه نزاع بين السلف. وإذا رجعنا إلى النصوص حينئذ نقول ماذا؟ ها، الأصل الإطلاق، إنما أثر عن ابن عمر في الحج والعمرة، وأثر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ماذا؟ أنه مطلقا، يعني لا في الحج ولا في العمرة، صح عنهما. ويبقى حينئذ النظر في ماذا؟ قول صحابي خالف نصا. هذا باتفاق من يرى أن قول الصحابي حجة لا يعتبر حجة، باتفاق أهل الأصول الذين يعتبرون قول الصحابي حجة أنه يشترط ألا يخالف نصا، فإذا خالف نصا لم يعد ماذا؟ حجة. هذا في القول، واختلفوا في الفعل هل هو كالقول أم لا. فالذي ورد عن ابن عمر وأبي هريرة ما هو فعله، ولذلك الصواب عدم جواز الأخذ منها مطلقا، فما دون القبضة ينكر على فاعله، وما زاد عن القبضة لا ينكر على فاعله، هذا الفرق بينهم. لكن كمسألة شرعية نقول: الأدلة تدل على ماذا؟ على عدم جواز الأخذ منها مطلقا، أما ما دون القبضة فيحكم ويفسق، والحلق أشد من ذلك. أما ما زاد عن القبضة، المراد بالقبضة أنه يمسك هكذا وما زاد يأخذه، هذا الذي ورد عن السلف، ورد عن بعض السلف، حينئذ هذا لا ينكر، لأن هذا خلاف سائغ ولا يفسق، فضلا لا ينكر فضلا عن التفسيق. لكن ما دون القبضة هذا لا يعتبر ماذا؟ يعتبر فسقا. وذلك يدل على، ولو كان منها العلم، لأنه ليس ثم قول سابق، يعني لو ادعى مدع ممن ينتسب العلم أن هذا فيه خلاف وإلى آخر، لا، فاسق، نقول فاسق ولو كان عالما. لماذا؟ ليس ثم، ليس كل من ادعى خلافا، قلنا ماذا؟ مسألة فيها خلاف. هكذا بعض الناس كأنه يريد أن يخيف غيره فيقول: مسألة خلافية، المسألة خلافية، أين الخلاف؟ خلاف من هذا؟ فأتي بماذا؟ ائتي بقول، ائتي بأصحاب هذا القول. من قال بهذا القول؟ هل تكلم أحد من الصحابة بأنه يجوز حلق اللحية أو أخذها إلى ما دون القبضة؟ لم يقل أحد البتة. ولذلك حكي إجماع على ماذا؟ على أنها فرض، ولا يحل لأحد أن يأخذ منها شيئا، ما زاد عن القبضة هذا خلاف سائغ وينظر فيه بحسبه. قال هنا: واعفوا اللحى، وذلك يدل على الوجوب. اعفوا اللحى أمر، والأمر يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب. وذلك يدل على الوجوب، وذكر ابن حزم الإجماع على أنه فرض، يعني إعفاء اللحية، وقال: اعفوا اللحى، ها قيده إلى ما دون القبضة، ما فوق ما قيده، يبقى على إطلاقه. إذن الإطلاق مراد أو لا؟ مراد، الإطلاق مراد. حينئذ إذا نقل عن صحابي خالف هذا الإطلاق نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص، اجتهاد في مقابلة لعله قاسه على الشعر الرأس إلى آخره وينظر فيه بحسبه، لكن الحجة فيه في الدليل ليس الحجة فيه في قول الصحابي أبدا. ولو فعله ابن عمر هذا يعتذر له، وكذلك أبو هريرة يعتذر له، أما كحكم شرعي فالعبرة به بالدليل الشرعي، وذلك يدل على الوجوب. وذكر ابن حزم الإجماع على أنه فرض، فرض يعني واجب يأثم به بتركه، فيتعين النهي عنه لذلك. ونحن نقول ماذا؟ إجماع الصحابة على ذلك، إجماع الصحابة على ذلك، لأن الذي نقل هو الذي يستثنى من الإجماع، يعني قول الصحابي وفعل الصحابي إذا انتشر ولم يعلم نكير له ولم يكن مخالفا للنص صار إجماعا، لكن متى؟ عند عدم وجود النص، عند عدم وجود النص. ولذلك الإجماع السكوتي يقال فيه عند بعض من لا يعتبره مقابلا للنص أنه ينتشر ولم يكن ثم مخالفه، هنا كذلك انتشر ولم يكن ثم مخالف، حينئذ لو قلنا بأنه إجماع يبقى في ماذا؟ يبقى في ما زاد عن القبضة، يعني الاستثناء والكلام والبحث والخلاف السائق يجعل في ما زاد عن القبضة، أما ما دون ذلك فالإجماع قائم على أنه لا يحل لمسلم أن يأخذ من لحيته شيئا البتة ولو كان عالما. قال: قوله أو تقلد وترا فيه مع ما تقدم من أنه شرك لما كانوا يقصدونه بتعليقه على الدواب وغيرها كما مر. قوله أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، هذا دليل على أن هذا والذي قبله من الكبائر، لأن البراءة يدل على ماذا؟ كاللعن. كذلك الآن من الفوارق بين أو الحكم على الذنب بكونه كبيرة من علامات ماذا؟ أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن فاعله أو تبرأ منه صار كبيرة. قال: هذا دليل على أن هذا والذي قبله من الكبائر، لأن قوله فإن محمدا بريء منه يدل على ذلك. وقول النووي رحمه الله تعالى أي بريء من فعله، هذا تأويل، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر تأويلا، فهذا التأويل بعيد بل هو باطل. لماذا؟ لأن الأصل في صباب الأحكام إنما هو على الفاعلين، هذا الأصل، إذا قيل مؤمن كافر مشرك فاسق إلى آخره الأصل فيها ماذا؟ الفاعل. ولم يكن المراد من النصوص الشرعية أن الأحكام إنما تنزل على ماذا؟ على الأقوال والأفعال فحسب، وإنما تنزل على ماذا؟ على الفاعلين، هذا هو الأصل، وما عدا ذلك فهو على خلاف الأصل. فكل ما جاء فيه النص هنا فإن محمدا بريء منه، فإذا علم أن هذا مما تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم أنه محرم ففعله، حينئذ صب الحكم على فعل هذا مما من الأمور التي يمكن أن يجهلها، فإذا علمها صب الحكم على علمه. أما المسائل التي لا يشترط فيها العلم وإنما يشترط فيها إمكان العلم فبمجرد الإمكان حينئذ ينزل عليه الحكم. ولذلك نقول في مسألة الكفر وما جاء من نصوص الأصل فيها أنها عين لا نوعين، هذا الأصل فيها، إذا جاء الشرع مرتبا على وصف على فعل على قول على اعتقاد أنه كفر فاعتقده وكان من المعلوم من الدين بالضرورة، فالأصل أنه ينزل على فاعله، وليس العكس كما اشتهر عند كثير من المتأخرين أن الأصل في الكفر إنما هو عين لا نوعي، والنوع لا يكون إلا بتحقق شروط الموانع، هذا مصادم للنصوص. فهذا التأويل بعيد لعودة الضمير إلى من، وقد ورد النهي عن الاستنجاء بالروث والعظام في أحاديث صحيحة كما لا يخفى منها كما لا يخفى منها ما رواه مسلم في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا تستنجوا، هذا نهي والنهي للتحريم، لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، هذا تعليل. ولما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا نهى أن يستنجى بعظم أو روث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنهما لا يطهران، يعني من استنجى، هذه الرواية الثانية فيها فائدة وهي أنه لو استنجى بما نهي عنه شرعا هل يجزي أو لا يجزي؟ الصحيح أنه لا يجزي، ولو لم يرد النص إنهما لا يطهران لدلت القاعدة أن النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو، هذا حديث عظيم قاعدة من قواعد الإسلام كما قال النووي بن حجر وغيرهما وغيرهما، حينئذ نقول هذا الحديث يدل على ماذا؟ على أنه لو فعل شيئا منهيا عنه بطلت عبادته، هذا الأصل. فإذا تلبس بشيء في صلاته وكان منهيا عنه حكمنا على صلاته بالبطلان، كذلك لو استنجى بشيء منهي عنه حينئذ نحكم على استنجائه أنه لم يحصل. ولذلك قوله إنهما لا يطهران على بابه من جهتين: قاعدة العامة منهي عنه أو النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وكذلك النص أنهما لا يطهران. حينئذ تعلم أن من ذهب إلى أنه يجزي كبعض المتأخرين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى أنه مخالف لي للصواب، لأن النص واضح بين قال لا تستنجوا، هذا نهي. حينئذ لو سوغنا له أنه يترتب عليه الأثر صار ماذا؟ صار مصادما للنص. ولا تستنجوا بمعنى ماذا؟ أنه لا يصح أن يقع منكم استنجاء، فإن خالفتم حينئذ لا يترتب عليه الأثر. فإعمال الآثار على المنهيات مصادم للنصوص، وهذا من الأدلة العظيمة التي جعلها أهل الأصول كابن قدامة في الروضة وغيره، أن من أعظم الأدلة على أن النهي يقتضي الفساد مع الحديث الآخر أن تمكين الآثار على المنهيات مع النهي هذا يبطل النصوص. ولذلك استدل الصحابة على بطلان الأنكحة والعقود ونحو ذلك والبيع والشراء والإجارة فيما هو مخالف للنص بمجرد النهي: لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا بيع لا يبع، فإن باع ها فالبيع باطل، البيع باطل. ما الدليل؟ نفس ذات النهي لا يبع. وكذلك ما يتعلق به لا يستنجوم، قالوا عليه لا يجزئ الاستنجاء بهما، هذا الصواب، لا يجزئ يعني لا يترتب عليه الأثر، وهذا قاعدة عامة في جميع المنهيات. قال: وكما هو ظاهر مذهب أحمد وهو الصحيح، يعني خالف ابن تيمية هنا في هذه المسألة. قوله: عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. هذا عند أهل العلم له حكم الرفع مع قول سعيد هنا ليس صحابيا، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي ويكون هذا مرسلا، لأن سعيدا تابعي، فعلى هذا يجب النهي عن تعليق التمائم والترغيب في قطعها، وأن ذلك مما يجب. هو الإنكار لابد منه لأنه ثبت أنه محرم، وكذلك قطعها هذا الأصل، هذا الأصل، بمعنى أن الأصل في إنكار المنكر أن يكون بيده، والحكم عام ليس خاصا بطائفة دون طائفة، بل الحكم عام لإطلاق سائر النصوص. وإنما منع أهل العلم أو قيد بعض النصوص لا باعتبار المقيد الشرعي، وإنما باعتبار المقيد باعتبار المصالح والمفاسد. فإذا كان ثم مفسد علمت أنك لو أنكرت بيدك أن ثم مفسد عظيمة ستترتب، حينئذ تكف، لا لكونك أنت لست أهلا للإنكار باليد أو أنك لست مخاطبا، لا، أنت مخاطب، كل مسلم مخاطب بالإنكار باليد، هذا الأصل. لكن إذا ترتبت مفسدة حينئذ يكف، لا باعتبار كوني ليس مخاطبا، إنما لأن المصلحة، وإنما لكون المصلحة غير متحققة في الإنكار، لأن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا مرتبط بقاعدة عظيمة وهي مصالح والمفاسد. انتبه لهذا، مصالح والمفاسد. ابن تيمية له رسالة في الأمر المعروف من أحسن ما كتب في الباب، أن باب الأمر المعروف كله من أول لأخيره مرتب على ماذا؟ على قاعدة المصالح والمفاسد. لكن لا ينفتح الباب، يعني تترك المنكرات ويعج أهلها صباح مساء ثم يقول المصلحة المصلحة، لا، وإنما ينظر فيها بحسب، يعني لا إفراط ولا تفريط، لا نغلق الباب بمجرد ادعاء أن ثم مفسدة إلى آخره، وإنما ينظر فيه. قال رحمه الله تعالى: وفيه مع ما تقدم وبيان أنه شرك، وبيان حال السلف رضي الله عنهم من تعظيم الشرك قليله وكثيره والنهي عنه. فلما لعله بيان حال السلف من تعظيم الشرك قليله وكثيره والنهي عنه. قال: فلما اشتدت غربة الإسلام في أواخر هذه الأمة صار إنكار هذا وما هو أعظم منه أعظم المنكرات، حتى عند من ينتسب إلى العلم كما لا يخفى. صلّى رحمه تعالى يبين ما كان في عصره. ووكيعه ابن الجراح ابن وكيع الكوفي ثقة إمام صاحب تصانيف منها الجامع وغيره، روى عنه الإمام أحمد وطبقته، مات سنة 97 و100. قوله: وله عن إبراهيم، له يعني وكيع، عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. لكن الأثر السابق أصل فيه أنه ضعيف، لا يعتبر، يعني لا يعتبر له حكم الرافعين. قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، يكنى أبا عمران، ثقة من كبار الفقهاء، مات سنة 96 وله 50 سنة أو نحوها. قوله: كانوا يكرهون التمائم، كانوا يكرهون التمائم، أراد أصحاب عبد الله بن مسعود، كانوا أي أصلا ليس إجماعا، وإنما أراد طائفة معينة، مدرسة معينة، ما مدرسة عبد الله بن مسعود له تلاميذه ومشهورون بنقل أقواله ويتناقلون ذلك عنه، حينئذ كانوا أي أراد أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث ابن سويد وعبيد السلماني ومسروق الربيع بن خثيم وسويد ابن غفلة وغيره، وهم من سادات التابعين، سادات التابعين لأنهم أدركوا صحابيا حينئذ كانوا تابعين، وفي زمانهم كانوا يطلقون الكراهة على المحرم، يعني قوله يكرهون ليس المراد به الكراهة عند المتأخرين، وإنما المراد به ماذا؟ كراهة عند المتقدمين، كراهة عند المتقدمين تطلق ويراد بها المحرم. وهذا يحسن بالناظر في مثل هذه الاصطلاحات أن يتأنى ويتروى عند تنزيل مصطلحات المتأخرين على النصوص الشرعية سواء كان كتابا أو سنة. فإذا جاء لفظ الكراهة، جاء لفظ الإيجاب، جاء لفظ التحريم، جاء لفظ العزيمة، جاء لفظ الرخصة، لا تفسر به الصلاحات الأصوليين ابتداء، إنما ينظر فيها بحسب، قد يكون المراد ما اصطلح عليه المتأخرون وقد لا يكون مرادا، فلا نمنع مطلقا ولا نفتح الباب مطلقا. وبعض الأصوليين يرى أن كل ما جاء النص في الكتاب والسنة حينئذ يحمل على ماذا؟ يحمل على جميع الاصطلاحات من إيجاب وتحريم النخل، هذا غلط لا شك. ولذلك في مثل هذا النص كانوا يكرهونه والمراد به التحريم، حينئذ كيف تفسر الكراهة به بالتحريم؟ كيف تفسر الكراهة بالكراهة عند ماذا؟ عند المتأخرين والمراد بها التحريم. وكذلك قد يأتي ماذا؟ لفظ الرخصة، حينئذ يفسر بماذا؟ بالمعنى اللغوي، إلا إذا دل الدليل على ماذا؟ على أن المراد به المعنى الاصطلاح، المراد هنا التنصيص أو التنبيه على أن الاصطلاحات الحادثة لا تفسر بها نصوص الشرع ابتداء. لماذا؟ لأن نزلت في وقت لم يكن الاصطلاح بذاك الاصطلاح. غسل الجمعة واجب على كل محتال، واجب لا يفسر واجب أنه ما يثاب فاعله يعاقب تارك، هذا غلط ليس بصواب، وإنما يفسر واجب بالمعنى اللغوي ثابت. يعني لا نستدل بهذا النص على ماذا؟ على أنه واجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واجب ولم يكن ثم الاصطلاح لا عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند غيره من الصحابة، حينئذ هذا فيه تخصيص لشيء لم يكن، وهذه الحقائق العرفية لاحقة وليست سابقة وليست مقارنة للتنزيل. فدل ذلك على ماذا؟ على أن حمل اللفظ على الوجوب الذي هو الصلاحي هذا لا يصح. وكم ونص كذلك ابن تيمية على هذا، كم وابن قيم كذلك في الإعلام، أن كم من المسائل قد وقع خلط فيها بسبب ماذا؟ حمل النصوص الشريعة على الألفاظ المتأخرة والحقائق المتأخرة. ولذلك كذلك من الأمور التي وقع فيها الخلط عند المتأخرين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس، رخص بمعنى سهل، ولذلك جاء في رواية مسلم استأذن فأذن له. إذن المراد بالرخصة هنا ماذا؟ المعنى اللغوي وليس المعنى الاصطلاح الذي يقابله ماذا؟ العزيمة. فأخذوا أن المبيت بمنى مثلا واجب وليس به وليس بمستحب، هذا ضعيف، بل الصواب أنه ماذا؟ أنه مستحب وليس به، والاستدلال بهذا النص باعتبار حمل اللفظ على الحقيقة العرفية وليس ثم حقيقة عرفية في ذاك الزمان. المراد هنا ماذا؟ أن قوله كانوا يكرهون لا يفسر به الكراهة عند المتأخرين، وإنما المراد باصطلاحهم في ذاك الزمان. قال هنا وفي زمانهم كانوا يطلقون الكراهة على المحرم، هذا القول هو الصحيح، صحيح يعني عدم التفصيل في التمائم بين ما كان من القرآن وغيره، لأن ما كان من غير القرآن قد تقدم النهي عنه بلا رب بلا ري، ما كان من غير القرآن هذا لا نزاع فيه إجماع، إن الرقى والتمائم والتولة قال شرك، إذن التمائم كل ماذا؟ شرك، بقي ماذا؟ جزئية تتعلق به بالقرآن، هذا الذي وقع فيه النزاع، إذن ما عند القرآن فمحل وفاق. قال وأما إذا كان من القرآن ففيه خلاف فيتعين النهي عنه أيضا، يعني لا فرق بينه وبين غيره، وإن كان في التعبير لا نقول بأنه شرك، الأدب والأفضل والأصح أن لا يعبر عنه بأنه شرك. وأما إذا كان من القرآن فيتعين النهي عنه أيضا كما تعين النهي عن غيره لأمور ثلاثة، منها يعني أوله دخوله في عموم المنهي عنه، دخوله في عموم المنهي عنه، ما هو العموم؟ التمائم، أل دخلت على تمائم هو جمع، والجمع المحلى بأل من صيغ العموم حينئذ صار عاما، إذن دخوله في عموم المنهي عنه، فإن ظاهر النص العموم، ظاهر النص العموم لم يفرق بين التي في القرآن وغيره، بخلاف الرقى جاء التفريق بين التي من القرآن والتي من غيرها، ويؤيد هذا ماذا؟ فهم ابن مسعود فهم ماذا؟ فهم العموم. إذا نستدل بالنص وكذلك فهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه فهم العموم. ومنها الثاني كون ذريعة إلى تعليق ما ليس من القرآن فيفضي إلى عدم إنكاره، يعني من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع، لأنه قد يدعي مدع يأتي إلى زيد من الناس وهو يكون ساحرا فيقال ماذا هذا لا يفعل التمام إلا ما كان من القرآن، وما الذي أدراني أنه من القرآن؟ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تثبت. وقد ترى الشخص قد علق على عنقه شيئا يزعم أنه من القرآن وليس من القرآن، إذن سيفتح الباب فيلتبس الأمر حينئذ. وباب العقيدة قائم على الإغلاق المنع الاحتياط، فهو مقدم على غيره. إذن كل ما كان قد يفضي ولو احتمالا إلى المحظور فالأصل فيه المنع، لا نحكم أنه شرك وإنما نقول ماذا الأصل فيه؟ المنع، فنمنع منه. إذن لما كان هذا الأمر الذي هو الإذن بالقرآن أن تكون تميمة أنه قد يفضي إلى غير القرآن، إذن الأولى المنع. قال فيفضي إلى عدم إنكارها سدا لذراع الشرك، وهذا يكفي، هذه العلة كافية، هذه العلة كافية. ولذلك مما يتفرع على هذا القاعدة أن كل لفظ كان محتملا لحق وباطل فالأصل فيه المنع ولو لم يرد عن السلف. كل ما كان لفظا، كلما كان اللفظ محتملا لحق وباطل الأصل فيه المنع. ولذلك أنا متوكل على الله وعليك قل أصل فيه ماذا؟ منع. وإن جوز بعض المتأخرين قل أصل فيه المنع، لماذا؟ لأنه محتمل، يقولها مرة متوكل على الله وعليك ولا يقصد بالمعنى الباطن، لكن مع استجراء ذلك أو يسمعه غيره وما الذي أدراه أنه عانى به معنى الحق ولم يعني به المعنى الباطن، إذن الأصل فيه سد. قال الثالث أن تعليق القرآن يكون سببا في امتهانه، فإن من علقه فلا بد أن يدخل به الخلاء ونحوه، يعني يؤدي ماذا؟ يفضي إلى أن يمتهن القرآن، امتهن القرآن. والرابع زاده بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم قد كان يرقى ورقيا، يعني فصل فيه في الرقى، فلو كان تعليق التمائم تمائم القرآن جائزا لأمر به أو أذن به، لو كان جائزا لأمر به أو أذن به. وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على إجازة تعليق شيء من القرآن، ولا ثبت عن أحد من الصحابة المقتدى بهم كبار، يعني وإن ورد عن بعضهم لكن يؤول متى ما أمكن التأويل لموافقة النص حينئذ يؤول. قال هنا قال المصيد الثالث أن ثلاثة أمور: دخول في عموم المنهي عنه، كون ذريعة إلى الباطل، ثالث أنه يفضي إلى امتهانه، الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل في الرقى ولم ينقل عنه تفصيله في التمائم، فصل في الرقى فعلا وأمرا وإجازة ولم ينقل عنه تفصيله في التمائم، فيبقى على ماذا؟ على العموم. وهذا كذلك دليل قوي فيه في هذه المسألة، فالأصل فيه ماذا؟ أصل المنع. قال المصنف رحمه الله تعالى: والرقى هي التي تسمى العزائم، يعني في عرف الناس، في الناس تسمى بعرف الناس العزائم، لمعزيمة عزم عليه أي قرأ عليهم، قراءة تسمى عزيمة، عزيمة قراءة. وخص منه الدليل ما خلى من الشرك، خص منه الدليل، إذا جاء دليل مخصص وهذا مقطوع به لا خلاف فيه. قال وخص منه الدليل ما خلى من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى كما مر معنا في مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة، نملة بثور صغار أو قروح تخرج من الجنب، ومر معنا حديث عمران بن حصين السابق: لا رقية إلا من عين أو حمة. إذن يكون ماذا؟ يكون الرقى تكون على أقسام ثلاثة: الرقية الشركية وهي التي يستعان فيها بغير الله تعالى، استعان فيها بغير الله تعالى من دعاء غير الله والاستغاثة والاستعاذة به، كالرقى بأسماء الملائكة والأنبياء والجن، هذا الشرك أكبر، إذا فيه استغاثة ونحو ذلك هذا الشرك أكبر. وفي مسلم عن عون بن مالك: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك، يعني سأل ماذا عن رقية قطعا أنها ليست بالوحي، صحيح أو لا؟ كنا نرقي في الجاهلية فكيف ترى في ذلك، إذن سؤال عن ماذا؟ عن جاهلية، إذن رقية لم تكن من الوحي قطعا، صحيح؟ إذا فهمت السؤال تفهم الجواب. قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ مشار إليه ما هو الرقية التي كانت في الجاهلية، قرآن دعاء قطعا، لا قرآن ولا دعاء، لم يكن نزل بعد. حينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقى، لو كان العصر المنع لكونه في الجاهلية لقال لا، منع بات، لكن قال اعرضوا. إذن ثم تفصيل، ثم نظر فيه اعتبار ما وافق وما خالف. إذن ثم ما يأذن به الشرع ولو لم يكن من الوحي، ولو لم يكن من، ولذلك نقول الرقية جائزة بمعنى أنها مأذون بها شرعا بالنظر إلى أنها لا تخالف الشرع، والتي لا تخالف الشرع يعني لا يكون فيها ماذا؟ لا يكون فيها شيئا يتعلق بالشرك أو ما هو محرم. فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ما لم يكن فيها شرك. قال السيوطي أجمع العلماء على جواز الرقية عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون من كلام الله وبأسمائه وصفاته، بكلام الله وأسمائه وصفاته. هذا الإجماع يحتاج نظر، لماذا؟ لأننا إذا قلنا بأن ما كان من الرقى ما هو مباح، إذن قد لا يكون ماذا؟ قد لا يكون من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا باللسان العربي وما يعرف معناه من غيره: ثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. نعم، هذا لأنها سبب، الرقية الشرعية والمباحة سبب، إذن لا يعتمد على ماذا؟ على السبب، لا يعتمد على السبب، بل يعتمد على المسبب الحقيقي. حينئذ هل تصح الرقية بلسان غير عربي؟ حكى الإجماع السيوط أنه ماذا؟ أنه لا تصح، والصواب أنه فيه تفصيلا. إذا كان هو يرقي على نفسه ويعلم لسانه لا بأس أن يرقي نفسه بماذا؟ بلسانه، أو يرقى على غيره ويعلم لسانه كذلك لا بأس، لا يشترط أن تكون بلسان عربي. أما إذا كان لا يفهم، رجعني للقاعدة سد الذرائع، يعني تأتي إلى شخص مثلا لا يرقي إلا أنت عربي، يرقي بالأردو مثلا، ها يجوز؟ لا يجوز، ليس لكونه شركا وإنما باب سد الذرائع، باب سد، لأنك لا تدري معنى كلامه قد يقع به ماذا؟ ما هو شرك. قال رحمه الله تعالى: والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، يعني نوع من السحر صرف العطف. قال الحافظ: التولة بكسر المثنى وفتح الواو واللام مخففا شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. باب من على الإضافة، باب من على الإضافة، هذا الباب التاسع من أبواب كتاب التوحيد. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. التبرك تفعل من البركة، تفعل من البركة، والبركة كثرة الخير وثبوته، كثرة الخير وثبوته، مأخوذة من البركة كسر الباء مجمع الماء، وفرق بين مجمع الماء ومجرى الماء. مجرى الماء هذا لا يبقى فيه الماء، يسير، أما مجمع الماء فيمتاز بشيئين: الكثرة والثبوت، كثير، كلما اجتمع الماء ازداد، وكذلك يكون ماذا؟ يكون ثابتا غير متحرف. البركة أعم من مجرى الماء، يكون فيها ماذا؟ يكون فيها الخير أكثر. والتبرك، تبرك تفعل، طلب البركة، يعني طلب الخير الكثير وطلب لزومه، طلب لزومه. قال: من تبرك بشجر كما في بعض النسخ، أو حجر دخل فيه الحجر الأسود أو لا، هل يتبرك به يتمسح به البركة؟ فقال لا يجوز شرعا، يكون شركا أصغر. وإنما ماذا نصنع معه؟ نقبل أو نمسح اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، نفعل كما فعل، أما هو فهو حجر لا ينفع ولا يضر، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. إذن بحجر أو حجر لا يتبرك ذلك بالحجر الأسود ونحوهما، كبقعة وقبر ومشهد نحو ذلك. إذن تبرك المصنف رحمه تعالى أطلق الترجمة ولم يبين هل هو شرك أكبر أو شرك أصغر، وهذا مما وقع فيه النزاع عند الشراح، بعضهم حكم أنه شرك أكبر مطلقا، وبعضهم حكم أنه محتمل النوعين شرك أكبر أو شرك أصغر. والصحيح هو التفصيل، أنه يحتمل أن يكون شركا أكبر ويحتمل أن يكون ماذا؟ شركا أصغر، يعني النظر يكون فيه باعتبار ماذا؟ باعتبار المقاصد. وكل من عبد غير الله تعالى عبد صرفا، إذن وقع فيه في الشرك الأكبر، حينئذ اعتقاد النفع والضر لازم له، وثانيا اعتقاد البركة منه لازم له، إذن هذا النوع يكون ماذا؟ يكون شركا أكبر. حينئذ يبقى النظر في ماذا؟ يبقى النظر في التبرك بأشياء ليست هي صرف العبادات لغير الله تعالى، فالأصل فيها أنها شرك أصغر، فيكون النظر فيها كالنظر في الخيط والحلقة ونحوهما، أنها محتملة لهذا ومحتملة لذاك. إذا ما كان فيه صرف العبادة أو التبرك بالآلهة المعبودات فهو أكبر لا إشكال فيه، وهو لازم لكل من عبد غير الله تعالى، كما أنه يعتقد النفع والضر وهو لازم ولو ادعى خلافه. لو قال قائل أنا لا أعتقد في النفع والضر، قل له كذبت، هذا لا يصدق. لماذا؟ لأن الفعل يدل على الباطن، وإذا كان كذلك فهو لازم له اعتقاد ماذا؟ اعتقاد البركة. ما عدا ذلك كالتعامل مع بعض الأشياء حينئذ يكون ماذا؟ يكون سببا، يكون سببا، كمن تبرك بالحجر الأسود أو تبرك بجدار الكعبة مثلا، اتخذ سببا ليس بسبب، فيكون الأصل فيه أنه شرك أصلا. هذا هو الصواب فيه في المسألة، والمصنف رحمه الله تعالى يميل إلى هذا. بل لو نظرنا إلى المسائل ذكر في بعض في إحدى مسائل الباب قال وأن الشرك منه أكبر وأصغر في هذا الباب، فيدل على ماذا؟ على أنه يعتقد أن التبرك ليس كله ماذا؟ شرك أكبر، بل منه ما هو أصغر. فأورد الحديث، فأورد الآية على النوع الأول وهو الشرك الأكبر، وأورد حديث أبي واقد الليثي على أنه شرك أصغر. تبين هذا. قال باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، قال كبقعة وقبر ومشهد ونحو ذلك، ومن اسم شرط والجواب محذوف تقديره فقد أشرك بالله، وأشرك هذا لا يدل على ماذا؟ على أنه أشرك شركا أكبر، وإنما وقع في الشرك، ثم قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. ويحتمل أنها موصولة. باب بيان حكم الذي يتبرك بالأشجار والأحجار ونحو ذلك وما يترتب عليه من الوعيد. قال قوله وقول الله تعالى، باب من تبرك، قوله وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أي المتأخرة الوضيعة المقدار، فهي ذميمة حقيرة. قال هنا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآية فيها حذف، أي هل نفعت أو ضرت؟ وهم يعبدون من دون الله تعالى مع تبركهم بها واعتقاد النفع والضر. كذلك جاء السؤال أفرأيتم اللات والعزى هل نفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى، يعني أنتم تعلمون أن ذلك ليس إليها، فلما حينئذ تعبدونها وتجعلون شركاء لله. الآيات. قال هذه الأوثان الثلاثة هي أعظم أوثان أهل الجاهلية، يعني الله عز وجل نص على هذه الثلاثة لماذا؟ بأسمائها، بأسمائها، حينئذ لا بأس على التنصيص بالاسم حتى في إنكار المنكر، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، صحيح أو لا؟ إلا إذا ترتبت مفسدة حينئذ لا يذكر باسمه، والأصل أنه يجوز إذا أعلن المنكر وتكلم به بكلام باطل فيسمى، فينكر حينئذ كلامه باسمه، يقول فلان قال كذا وكذا. ولكن الناس الآن قد حصل عندهم خلل في مسألة الإنكار مع التسمية، يرون أن هذا مخالف للشرع وليس كذلك. قال هنا هذه الأوثان الثلاثة هي أعظم أوثان أهل الجاهلية من أهل الحجاز، فاللات لأهل الطائف ومن حوله من العرب، والعزة لقريش وبني كنانة، ومنات لبني هلال، وقال ابن هشام كانت لهذيل وخزاعة، مراد أنها آلهة تعبد من دون الله تعالى قطع النظر عن أصحابها وأهلها. قال واللات بتخفيف التاء في قراءة الجمهور، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس عن يعقوب بتشديد التاء لات، فعلى الأولى التخفيف. قال الأعمش سموا اللات من الإله، يعني اشتقوا، مر معنى أن من الإلحاد اشتقاق أسماء الأصنام من أسماء الله تعالى، من أسماء الله تعالى، سموا اللات من الإله وحرفوا فيه، والعزى من العزيز، يعني أخذوه من العزيز، والعزيز هذا اسم لله عز وجل فلا يحرف ولا يبدل. ومن الناس الآن إذا سموا عبد العزيز قالوا ماذا؟ عزوز، هذا لا يجوز شرعا، صح ولا لا؟ باب التدليل يقول عزوز، قل لا يجوز شرعا، لماذا؟ هذا تحريف، نفس النوع يعتبر ماذا؟ اشتقاقا، صح ولا لا؟ إذن عبد العزيز أخذوا عزوز من العزيز، هذا محرم، هذا كما قالوا العزة من العزيز. وقال ابن كثير اللات كان صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنا، خدم يعني. وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تبعها يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش قاله ابن هشام. وعلى الثانية إذن هذه الأولى ماذا؟ تخفيف، صار ماذا؟ من باب الاشتقاق، من باب الاشتقاق. وعلى الثانية التشديد صار ماذا؟ قال ابن عباس كان رجلا يلت السويق، صار اسم فاعل، اللات صار اسم فاعل. قال كان رجلا يلت السويق للحاج يعني يجعل فيه السمن، فلما فمات فعكفوا على قبره، ذكر البخاري وعن مجاهد، فلما مات عبدوه، عبدوه يعني من دون الله تعالى، وهذا رجل صالح وعبدوه من دون الله تعالى. إذن عبادة الصالحين هل كانت موجودة في ذاك الزمن أو لا؟ كانت موجودة. فتخصيص الشرك عند أهل الشرك بأن الشرك هو عبادة الأصنام باطل بهذا النص أو لا؟ لأن من عباد القبور المتأخرين قالوا الشرك هو عبادة الأصنام، وهؤلاء ليسوا بأصنام. قلنا لات على قول ابن عباس ماذا؟ رجل صالح، رجل صالح، فلما مات عكفوا على قبره، قال مجاهد عبدوه من دون الله تعالى. إذن عبادة الصالحين هذه موجودة قديما، ومما أبطلها الله تعالى وبين أنها شرك. قال قلت فلا منافاة بين ما ذكره البخاري وغيره من عبادتهم الصخرة التي كان يلت عليها السويق باسمه وعبادة قبره لما مات، يعني فمن قال إنها صخرة لم ينفي أن تكون ماذا؟ صخرة على القبر أو لا؟ من قال عبد الصخرة، هذه الصخرة على القبر، عبد الصخرة لماذا؟ لذات الرجل. إذا من عبد الصخرة فقد عبد القبر، لا منافاة، وإنما نظر إلى الظاهر، فإذا بهم قد عكفوا على صخرة فتبين له ماذا؟ أنه عبد صخرة، وإلا في الحقيقة هم عابدون للقبر. فالعبادة إنما أرادوا بها صاحب القبر فهو الذي عبدوه به بالأصالة. قالوا أما العزة فقال ابن جرير كانت هي شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزة ولا عزة لكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ومناسبة هذه الآية للترجمة أن عبادة المشركين للعزة والصخرة ومناة إنما كان بالتفات القلوب رغبة إليها في حصول ما يرجونه ببركتها، يعني ماذا؟ تبركوا بها، طلبوا الخير منها، اعتقدوا فيها النفع والضر. فكل من عبد غير الله تعالى فحينئذ قد تبرك به، حينئذ صارت الآية مناسبة لي للترجمة باعتبار ماذا؟ أنه نوع من الشرك الأكبر، نوع من الشرك الأكبر. قال إنما كان بالتفات القلوب رغبة إليها في حصول ما يرجونه ببركتها من نفع أو دفع، ومن ذلك التبرك بها، فصارت أوثانا تعبد من دون الله، وذلك من شدة ضلال أهل الشرك وفساد عقولهم، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. تبي ما لا ينفعهم ولا يضرهم، هذا يدلك على ماذا؟ على مناط حكم التكفير أو الشرك، وهو ماذا؟ اعتقاد النفع والضر، فإن كان استقلالا فهو الشرك الأكبر، وإن كان عدم الاستقلال المؤثر كالأسباب المؤثر والله عز وجل فهو الشرك الأصغر. وكل من عبد غير الله تعالى فقد اعتقد فيه النفع والضر. قال فصارت عبادة القبور وعبادة الشجر والحجر هو شرك المشركين، وقد جرى ذلك وما هو أعظم منه في أواخر هذه الأمة. قوله عن أبي واقد الليثي، هذا أراد به أن يستدل على ماذا؟ على النوع الثاني، فبوب بالتبرك، والتبرك نوعان، تبرك وهو شرك أكبر، واستدل به التبرك به اللات والعزة ومنات، وهنا أراد أن يأتي به بهذا الدليل للنوع الثاني وهو الشرك الأصغر، وهو شرك يؤكد هذا ما ذكره في المسائل. وقد عرفنا أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر المسائل كالشرح للباب، كالشرح له للباب، هذا مقطوع به. حينئذ ذكر في المسائل أن من الشرك ما هو أكبر وأصغر، لو كان التبرك عنده كله أكبر لما صح أن يقول فيه، يعني في هذا الباب الشرك التبرك منه الشرك نوعان أكبر وأصغر. قالوا عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني مقيد بماذا؟ بحديث عهد بكفر. وهذا الذي ذكره العلم في بعض المسائل المتعلقة بالمعلوم من الدين بالضرورة التي دون الشرك الأكبر، إذا كان حديث عهد بكفر يعذر بالجهل، يعذر به بالجهل بشرط عدم إمكان العلم. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر تعجبا إنكارا، إنها السنن. قلت ما الذي نفسي بيده؟ كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. وأصحاب موسى اختلف فيهم هل هم ارتدوا بهذا أو لا، وذهب الرازي في تفسيره إلى أنهم كفروا، إلى أنهم كفروا به بهذه المقولة. قال لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. قول عن أبي واقد اسمه الحارث بن عوف، هو صحابي مشهور، مات سنة 68 وله 85 سنة. قول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى أهل مكة ممن إسلامه قريب إذ ذاك إلى حنين، قوله إلى حنين هو اسم واد بشرقي مكة معروف، قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن كما قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. والواقعة أو الوقعة مشهورة عند أهل المغازي والسير وغيرهم، وما جرى فيها من النصر وأخذ أموالهم وسبي ذراريهم ونسائهم كما في الآية الكريمة ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، حدثاء جمع حديث يعني قريب عهد بكفر، أراد الاعتذار يعني لما وقع منهم هذا الكلام لكونهم كانوا قريبي عهد بالكفر، يشير إلى أهل مكة الذين أسلموا قريبا إذ ذاك، يعني هذا بيان ماذا؟ ذكر لبيان العذر، فلذلك خفي عليهم هذا الشرك المذكور في الحديث بخلاف من تقدم إسلامه. قوله وللمشركين سدرة يعكفون عندها، العكوف هو البقاء واللبث والإقامة على الشيء في المكان عبادة لها وتعظيما وتبركا لما كانوا يعتقدونه فيها من البركة، هذا شرك أكبر، وهذا إخبار ليس عن طلبهم وإنما إخبار عن فعل ماذا؟ المشركين. المشركون لهم سدرة يعكفون عندها، يتبركون بها، يعلقون أسلحتهم ماذا؟ طلبا للبركة، إذن فعلهم شرك أكبر لا إشكال فيه. قوله للمشركين سدرة يعكفون عندها، هذا الاعتكاف طلبا للتبرك وهو شرك أكبر، فاعتقادهم فيها شمل ثلاثة أمور: أولا تعظيمها، عظموها التعظيم غير الشرعي، ثانيا أو التعظيم الذي يصل به إلى الشرك الأكبر، ثانيا العكوف عندها، ثالثا ينوطون بها الأسلحة رجاء انتقال البركة من الشجرة إلى الأسلحة، وهذا فعلهم يعتبر شركا أكبر. قوله يقال لها ذات أنواط، ذات أنواط برفع التاء، ولا يقال برفع التاء وإنما يقال بضم التاء أو يقال به برفع ذات، هو برفع التاء كما لا يخفى، يقال لها ذات أنواط، ذات على أنها ماذا؟ نائب فاعل، يقال ذات أنواط. قولوا ينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونها عليها لتنالوا بركتها. قوله فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قصد المشابهة، أن يفعل فعلا كفعلهم، أن يفعل فعلا كفعلهم، ولا يشترط فيه المساواة من كل وجه، وإنما أرادوا ماذا؟ أرادوا سببا يتعلق به باعتبار ماذا؟ باعتبار إناطة السلاح، وليس المراد به أنهم يعكفون على الشجرة ويعبدونها من دون الله تعالى، لأنهم أسلموا قطعا وقالوا لا إله إلا الله وأدركوا حقيقة التوحيد، أليس كذلك؟ هذا المقطوع به. فإذا كان كذلك حينئذ قطعا أنهم لم يقصدوا أن يعبدوا هذه الشجرة، وإذا كان كذلك يلزم منه ماذا؟ أن قوله وللمشركين شجرة يقال لها ذات أنواط يعكفون عندها بمعنى أنهم مشركون، أن الصحابي لم يطلب شجرة يعبدها من دون الله تعالى، فإذا كان كذلك حينئذ صارت المشابهة باعتبار القول وهو طلب لفعل ما فعله المشركون، فيكون الأصل فيها أنه شرك أصغر. قال فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم، أي للمشركين ذات أنواط، اجعل لنا ذات منصوب مفعول به، ذات أنواط. ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو جعل ذلك لهم لجاز اتخاذها لحصول البركة بها لمن اعتقد ذلك فيها كسبب لا أنها تعبد من دون الله. وأنواط جمع نوط وهو مصدر سمي به المنوط، جمع نوط مصدر سمي به المنوط يعني الشيء المعلق، وتحقيق المناط بهذا الاعتبار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر تعظيما لله تعالى عن أن يجعل له شريك في عبادته التي هي حقه على عباده، ولو باللفظ ولو بالطلب ولو بمجرد اللفظ ولو لم يقصد حقيقة اللفظ، كما قال تعالى: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، وقال تعالى: فأقم وجهك للدين القيم، وهو الإخلاص، والشرك ينافي ذلك، وتقدم معنى الحنيف. وتضمنت هاتان الآيتان ما هما؟ وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، وقوله ماذا؟ فأقم وجهك للدين قيم. تضمنت هاتان الآيتان وما في معناهما التوحيد الذي دلت عليه لا إله إلا الله نفيا وإثباتا كما تقدم بيانه. فمن التفت قلبه إلى غير الله لطلب نفع أو دفع ضر فقد أشرك ولو أصغر. والقرآن كله في تقرير هذا الأصل العظيم الذي هو أصل دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. قول السنن بضم السين، سنن وسنن يجوز في الوجه، سنن بضم السين أي طرق، يشير إلى الطرق التي تخالف دينه الذي شرعه تعالى لعباده. قول قلت ما الذي نفسي بيده، حلف النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك تأكيدا لهذا الخبر وتعظيما له، يتعلق بالتوحيد. ولو كان ماذا؟ ولو كان شركا أصغر، لأن يعني الشرك الأصغر أعظم من الكبائر. قال وتعظيما له: كما قالت بنو إسرائيل. قلتم كما قالت، تبي قلتم كما قالت، شبه ماذا؟ شبه القول بالقول، المقال بالمقالة، وفعلهم ما هو الذي أرادوه؟ الكفر الأكبر. إذن شبه المقال بالمقالة، ليس التشبيه هنا من كل وجه، وهذا أحسن ما يجاب به عن الإشكال الذي يرد به بهذا الحديث. قال كما قالت بنو إسرائيل، شبه القول بالقول، وأما الفعل فلم يفعلوا شيئا، لم يفعلوا قطعا، هذا مقطوع بلم يفعلوا. والاستدلال به على أن من وقع في الشرك الأكبر أنه معذور بالجهل بهذا الحديث، هذا خلل كبير، هذا غلط. لماذا؟ لأن هؤلاء تكلموا ولم يفعلوا، فرق في الشرع، حتى لو تكلم بشرك أكبر ليس كالذي لم يفعل. لماذا؟ لأن الذي فعل قد تلبس وقصد، والذي تكلم قد يتكلم بشيء ولا يعي معناه، أو لا، قد يتكلم بكلام هو كفر ولا يعرف معناه، حينئذ لا يكفر ولو كان الكلام في ذاته يعتبر كفرا. إذا انتبه لي لهذا، ففرق بين المسألتين. هم شبههم، طلبوا بقولهم بالكلام، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم قولهم بقول بني إسرائيل، أما الفعل فلم يفعلوا. أما بنو إسرائيل فقد فعلوا، اتخذوا العجل. قال هنا: وهنا قد طلبوا فقط بالقول المجرد دون أن يصحبه فعل منهم، فصار قولهم شركا أصغر، صار قولهم شركا أصغر، لأنه قد كان فيه نوع تعلق بغير الله، فهم أرادوا أن يتبركوا بهذه الشجرة لا أن يعبدوها. أرادوا أن يتبرك يعني أن يجعلوها سببا، ومعلوم أن جعل السبب لابد أن يكون من جهة الشرع أو القدر، والتعليق هذا لم يجعله الشارع سببا. إذن المراد بقولهم هو شرك أصغر. قال هنا: كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أخبر أن التبرك بالأشجار والأحجار يجعلها آلهة وإن لم يسموها آلهة، ولذلك شبه قولهم هذا بقول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فظهر بهذا الحديث أن التعلق على الأشجار والأحجار وغيره لطلب البركة بها شرك في العبادة كشرك عبادة الأصل، يعني الفعل ذاته ليس القول، وإنما الفعل ذاته لو تبرك بشجرة كما يتبرك عباد القبور فهو الشرك الأكبر بعينه. قال المصنف في المسائل أن الشرك فيه أصغر وأكبر لأنهم لم يرتدوا بهذا، هكذا قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى في المسائل، أن الشرك فيه أصغر وأكبر. كونه يذكر هذه المسألة تحت هذا الباب يدل على أنه لم قطعا الآية ليست من الشرك الأصغر، ماذا بقي؟ ذكر آية وحديث بواقد، فإذن الحديث بواقد لما ذكر في المسائل أن الشرك منه أكبر وأصغر، الآية تدل على الأكبر، بقي ماذا؟ أن الحديث يدل على الأصغر، وهذا أحسن ما يجاب به عن الحديث. ولو بقي عند الإنسان شيء في نفسه من هذا الحديث فهو متشابه، حينئذ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وأما أهل السنة والجماعة وأهل الحق فلا يقدمون مثل هذا المتشابه على ماذا؟ على الأصل المحكم المجمع عليه المتفق عليه، وهو أن من تلبس بالشرك فهو مشرك. حينئذ لو لم يظهر للإنسان وجه لصرف هذا الحديث عن كونه يستدل به أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عذرهم بالجهل، هم أصلا لم يفعلوا، فكيف يسوى بين من عكف على القبر تعبدا وذبحا وطوافا مع من طلب بمجرد قوله؟ إذن لا مساواة بينهما. لو كان يستدل بهذا الحديث في محله لقيل ماذا؟ من تكلم بالكفر وهو يعلم معناه وهو جاهل ألحق به، هذا الذي يدل عليه النص. أما التعميم فلا، لأن هذه قضية عين، وإذا كان كذلك فهي محتملة فترد حينئذ نداء إلى المحكم. قال قوله، إذن قول المصنف شيخ الإسلام رحمه الله أن الشرك فيه أصغر وأكبر لأنهم لم يرتدوا بهذا، قطعا لم يرتدوا. قال لتركبن قول تركبن سنن من كان قبلكم، هذه جملة يراد بها ماذا؟ التحذير للإقرار، يعني ما يفعل في هذه الأمة كفعل اليهود والنصارى المراد به التحذير لا تفعلوا، يعني ليس المراد أنه سيقع ذلك فيكون جائزا. قال أي اليهود والنصارى، وقد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، فركبوا طريق من كان قبلهم، من كان قبلهم ممن ذكرنا كما هو مذكور في الأحاديث الصحيحة كحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة من قذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ وهو في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في رواية ومن الناس إلا أولاك. إذن باب من تبرك بشجر أو حجر، شجر أو حجر ونحوهما، هذا فيه تفصيل، قد يقع على وجه الشرك الأكبر وقد يقع على وجه الشرك الأصغر. وحديث أبي واقد هذا محمول على الشرك الأصغر طردا بينه وبين القواعد العامة، ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث. وهذا الحديث نحن نعجب من الذين يستدلون بكلام ابن تيمية في العذر بالجهل ويجعلون هذا الحديث هو الأساس. هو الأساس في ماذا؟ في كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم، إذن عذرهم بماذا؟ عذرهم بالجهل. واسمع ابن تيمية رحمه الله تعالى ماذا يقول في هذا الحديث. يقول فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار، جعله من ماذا؟ ليس من الشرك الأكبر ولا من الشرك الأصغر، وإنما من قوله من تشبه بقوم فهو منه، يعني مشابهة، نريد مجرد أن نفعل كما فعلوا دون قصد، إذن مجرد الصورة مع الصورة. هذا فهم ابن تيمية للحديث، تعجب. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم، فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين أو هو الشرك بعينه؟ هكذا يقول، يعني معناه أن فعلهم هذا وطلبهم ليس شركا عند ابن تيمية، ليس شركا لا أصغر ولا أكبر. هذا يدل على ماذا؟ على أن النظر في أدلة القوم لابد من ردها إلى كلامه العلم، من سبقكم بالاستدلال بهذا الحديث على أن من وقع في الشرك الأكبر يعتبر ماذا؟ وهو جاهل، يعتبر معذورا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفرهم، وهذا باطن لما ذكرناه سابقا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.